مفتوح له في الجنة أن تصنع له شيئا كما يقول في كلام الحديث قال كون ضائعا ما الضائع هو صاحب العيال وذي الفقر أو تصنع لأخرق ما نفسك كلاب ما يتبادر لأذهان الناس الأخرق هو الذي لا يصنع له فالذي لا يصنع له فأنت تعيني على ذلك لو فرضنا مثلا أنت صاحب مهنة نجار نجارك أصاب عطل في بعض نواصله أو أبوابه إلى آخره فأنت إذا عنده وهو ليس باستطاعته أن يصنع شيئا من ذلك بنفسه هذه صدقة فلا يبدأ تدفع له مثلا دراهم أو دنانير إذن إذا لم تستطع أن تعمل بعض العمل لتكسب به مالا فتتصدق به فلا أقل من أن تعين فقيرا وعيال على حاجاته بلدنه أو تصنع لأخرق بمهنته فالسائل عم يتبع الرسول عليه السلام في رسالته مرحلة مرحلة مبيخ الأمر طبعا هو المستفيد ففي الأول سألوا عن أفضل الرقاب فتبين له أنه أفضل الرقاب معناه أن يكون عنده عبد له ثمن فهو يتصدق به فهو لا يستطيع أن يحتاج إلى مال ليشتري مثله العبد ويتصدق به قل فإذا كان لا يستطيع العمل ليشتري به فأحاله على أن يعيد بعض المحتاجين لمعونته ببدنه قال أفرأيت إن بعثت لا أنا بالذي يستطيع أن يسر المال ولا أنا بالذي يستطيع أن يعين غيره ببدنه وقوته قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدقها على رسولك فأنت إذن إذا لم تنفق الغالي الثمن عندك ولم تستطع أن تعمل عملا لتجمع مالا فتصدق به ولم تستطع أن تعين فقيرا ببدنه أو آخر بمهنته على الأقل ابتعد عن الشر وخلص الناس من شرك هذا الابتعاد عن الشر هو صدقة تتصدق بها على نفسك وهذا سياق منتهى الفضل الإلهي على عباده المؤمنين حيث جعل ابتعاد المسلم عن الشر والإدراك بغيره صدقة منه تعود على نفسه الحديث الثاني هو بنفس معنى السابق ولكن من طريق أخرى قال عليه الصلاة والسلام على كل مسلم صدقة قال أفرأيت إن لم يجد قال فليعمل فلينفع نفسه وليتصدق هذه الرواية تفسر الجملة السابقة من الحديث السابق هناك قال أفرأيت إن لم تستطع بعض العمل هنا قال أفرأيت إن لم يجد أو لا يتصدق به قال فليعمل فلينفع نفسه وليتصدق قال أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل قال ليعيذ الحاجة الملهوف إذا كان هو لا يستطيع أن يفعل شيئا يكسب ويتصدق إذن ليعيذ الحاجة الملهوف يعني المطرود الحزين قال أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل قال فليأمر بالمعروف فهو صدقة قال أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل قال امسك عن الشر فإنها له صدقة كان المصنف رحمه الله باب ليس المؤمن بالطعام ثم روى بإسناد الحسن عن سالم بن عبد الله قال ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط
ليس إنسانا. وكان سالم يقول قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. سالم ابن عبد الله هو سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، فهو تابعي ابن صحابي ابن صحابي. عبد الله بن عمر بن الخطاب كلاهما صحابيان، فسالم الذي هو ابن عبد الله بن عمر يروي عن أبيه أو بالأحرى عما يتعلق بأبيه وعن خلقه ونظافة لسانه، فيقول ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط في حياته كلها إلا إنسانا واحدا، مرة وحده أخطأ سبقه لسانه فلعنه. وفي بعض الروايات خارج كتاب البخاري بإسناد ثابت طبعا، لأن هذا الذي لعنه كان خادما له أي رقيقا عبدا مملوكا، ويظهر أنه أرسله في حاجة ضرورية فأبطأ فيها فغضب عليه غضبا شديدا ولم يتمالك نفسه إلا أن يلعنه. ولو كان الأمر بالتمني لتمنيت أن تكون هناك تلك الرواية التي رواها الإمام البيهقي في كتابه شعب الإيمان، تمنيت أن تكون هذه الرواية صحيحة، لكن في سندها انقطاع. لماذا؟ لأنها تفسر بأنه لم يكمل لفظ لعنة، بيقول لعنه الله، جاءت رواية فقال لا لا معين ثم انتبه وأمسك. هذه رواية في سندها انقطاع، ورواية الصحيحة الصريحة لأنه لم يلعن في حياته أحدا إلا إنسانا واحدا مرة. وقد فسرت رواية أخرى كما ذكرنا آنفا أن سبب اللعن كان أو كان من سبب هذا اللعن على خادم عبد له، ولكن في رواية صحيحة، وهذا في الواقع مما يدل على أن مثل هذا الصحابي الجليل إذا أخطأ فإنه يراجع نفسه سريعا عملا ببعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تقول وأسرعي السيئة الحسنة ترفها وخالق الناس بخلق الحسن. ماذا فعل عبد الله بن عمر بعد أن تذكر أنه فعل أمرا لا يليق بالمسلم؟ بادر فأعتق ذلك العبد في وجه الله عز وجل، فكانت هذه بلا شك كفارة، وأي كفارة لمثل هذا الخطأ اللفظي. بعد أن يروي سالم هذه الحادثة عن أبيه عبد الله بن عمر وأنه لن يلعن إنسانا إلا مرة واحدة كما شرحنا، يقول أن عبد الله بن عمر كان يروي عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يقول لا ينبغي للمسلم أن يكون لعانا، يعني لا يجوز للمسلم أن يمرن ويعود لسانه على لعن شيء ما، سواء كان هذا الشيء الذي يلعنه إنسانا أو حيوانا أو جمادا، ذلك لأن كل ذلك من خلق الله تبارك وتعالى. ومعنى اللعن كما أظن تعلمون جميعا هو إبعاد الملعون عن رحمة الله عز وجل، أي الدعاء عليه بأن يبعده الله عز وجل عن رحمته إبعادا كليا تاما، ولا يستحق مثل هذا اللعن أو مثل هذا الدعاء إلا من كان كافرا بالله تبارك وتعالى. حتى لقد اختلف العلماء في جواز لعن الكافر فضلا عن المؤمن الفاسق، اختلفوا في لعن شخص معين، فذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز أن يلعن المسلم شخصا معينا بذاته، وعلم ذلك بأن هذا الشخص المعين لا يدري أحد عاقبة أمره، ورسول صلوات الله وسلامه عليه يقول إنما الأعمال بالخواتيم، فلا يجوز من أجل هذا لعن شخص معين بذاته، اللهم إلا أن يكون قد مات وعرفنا أنه مات يقينا على الكفر، ففي هذه الحال يجوز لعن مثل الشخص المعين، ولكن مع ذلك يرى بعض العلماء أنه حتى في هذه الحالة لا يحسن أن يلعن، ليس لأن هذا الملعون لا يستحق اللعن وقد مات كافرا لله، وإنما لكي لا يعود المسلم لسانه على اللعن. من هذه الزاوية فقط قالوا بالنسبة للكافر المقطوع وفاته على الكفر، قالوا لا يستحق لعنه تأديبا للفظه ولسانه، وقد اختلفوا أشد من هذا الاختلاف في لعن مسلم معين بشخصه فيما إذا ارتكب أمرا يستحق اللعن عليه، فجمهور منهم قالوا أيضا لا يجوز. لكن الواقع أننا نرى في السنة ما يشهد على جواز لعن الشخص الظالم بعينه تأديبا له وردعا له عن ظلمه، وأظن أنه قد كان مر بنا في كتاب إما في نفس الكتاب أو تعليقا على بعض الأحاديث تلك القصة التي فيها أسلوب من أساليب الرسول عليه الصلاة والسلام اللطيفة في تربية الباغي والظالم، وفيه أن بعض الصحابة استعملوا لفظ اللعن في ذلك الجائر الظالم، وأن الرسول عليه السلام أقرهم على ذلك، والواقع أنه كان نتيجة هذا الأسلوب في سب ولعن الظالم أن يرتدع عن ظلمه. تلك القصة خلاصتها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فأمره عليه السلام بالصبر، فصبر، ثم أين صبره؟ فعاد شاكيا له إلى الرسول عليه السلام، وهكذا. فلما علم عليه الصلاة والسلام لأن هذا الجار مظلوم ومضرور، قال له عليه السلام إلقي متاع ذلك واجعله على قارب طريقه، وفعل. ولا شك أن هذا الإلقاء يعني واحد يطالع في زيته ويجعله في الطريق أمر يسترع انتباه الناس ويلفت أنظارهم ويستدعيهم أن يتساءلوا ما لك يا فلان، فما يكون منه إلا أن يقول فلان جاري ظلمني، فما يكون منهم إلا أن يقولوا قاتله الله لعنه الله. فصارت بعلماته قاتله الله لعنه الله والجار يسمع بأذنه فما كان منه إلا أن بادر إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبا ليرغب في أن يعود داره ويسعى إلى بيته. فمثل هذه الحادثة تدلنا على أن لعن الظالم بعينه تأديبا له جائز، لكن هذا يكون لهذا القصد ولهذا الغرض، فلا يزال حديث هذا الباب محكما، يعني حكمه ساريا في الشريعة. لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا، يعني دائما لفظة اللعن لا يعمى تجبه من فمه ونحو ذلك. طبعا كل الألفاظ الكريهة البريئة وأشبه ما يكون سبعا للعن والذي يجوز هو ما يغلب على كثير من العامة من سب الدين والعياذ بالله. فلا يجوز لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتلفظ بمثل هذه الألفاظ التي لو قصد المتلفظ بها معناها لا خرج من دين الله كما تخرج الشعر من العجين. وأقل ما يقال في الذي يتلفظ بهذه الألفاظ المكسرة أنه يعرض نفسه للمعاقبة في العاجلة لو كان هناك حكم إسلامي قبل العاجلة. ولذلك جاء الحديث مقررا لمبدأ ولأدب إسلامي، فيقول لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. حيث جاء الحديث مثل جبنا هذا الحديث طبعا الجار الظالم أول ما كان النص ماشي ما من عصنا. لما كان في اللعن استعمال لفظ لا يليق شرعا أتبعه المصنف بحديث آخر نحن لا نقرأه عادة لأن إسناده ضعيف، لكن الواقع أن هذا الحديث الآتي بعده وهو بلفظ إن الله لا يحب الفاحش المتفحش ولا الصياح في الأسواق بهذا الكمال وهذا الكمال إسناده ضعيف، لكن الجملة الأولى منه صحيحة إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، جاء ذلك في أكثر من حديث واحد صحيح. ولذلك الحديث السابق فيه تأديب للمسلم أن يحافظ على لسانه أن يهجر منه لعن، أما الحديث الذي بعده فهو أشمل وعام حيث قال عليه السلام إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، يعني هذا يشمل كل كلام غير لائق استعماله. اللفظ الفاحش سواء كان لعن او كان سب دين او كان سب وشه او ما شابه ذلك او نسبه او اي شيء لا يجوز في الاسلام، فهذا امر لا يحب الله تبارك وتعالى صاحبه وانما جنوده. نعم. الفاحش الذي يفحش في كلامه، والمتفحش هو نفسه ولكن يتكلف ذلك ويكثر منه. الفاحش هو اللي يتكلم كلام فاحش، المتفحش هو الذي يكثر من ذلك التلفظ الفاحش ويجعله ديدنه وعادته. هذا سؤال طيب. درسنا اليوم في الباب 45 بعد المئة، وباب ليس المؤمن بالطعام، وكنا درسنا الحديث الأول منه وتجاوزنا الحديث الثاني وأشرنا إلى أن الطرف الأول منه صحيح من غير هذا الطريق. والآن نقرأ عليكم الحديث الثالث منه، وإسناده صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام، مو السلام، السلام عليكم. فقالت عائشة وعليكم، ولعنكم الله وغضب الله عليكم. قال يعني الرسول عليه السلام مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيها. في هذا الحديث آداب إسلامية بعضها تتعلق بالمسلم في خلقه، وبعضها يتعلق مع المسلم من حيث علاقته مع الكافر. حينما يسلم الكافر عليه سلاما محرفا به عما وضع له، وبالتعبير الشامي سلام الغوم، هكذا فعل أولئك اليهود حينما جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم. الظاهر أنهم جاءوا وهو في بيت عائشة فسلموا سلاما كما ألمحنا لووا به ألسنتهم، وأوهم الرسول عليه السلام ومن عنده بأنهم يسلمون عليه السلام الشرعي، لكنه في الحقيقة طلبوا السلام إلى الدعاء على الرسول عليه السلام بلغتهم، حيث قالوا السام، ومعنى السام هو الموت كما جاء في بعض الأحاديث، في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام وهو الموت. فهم أعني اليهود من خبثهم ومكرهم لووا ألسنتهم بالسلام فقالوا السلام عليكم، وما كان ذلك ليخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الأكياس النبهاء، ولذلك فهو لم يزد في الجواب على سلامهم الخبيث إلا أن قال لهم وعليكم. أما السيدة عائشة فلم تصبر لمكرهم وخبثهم، وظهر ذلك بشدة في ردها عليهم بما سمعتم من قولها وعليكم. تنبهت وأجابت بمثل جواب الرسول عليه السلام، ولكنها زادت فقالت ولعنكم الله وغضب الله عليكم. فرسول صلى الله عليه وسلم لم يعجبه جوابها، والسبب في ذلك يعود إلى أمرين اثنين، أحدهما يتعلق بمبدأ إسلامي، والآخر يتعلق بها بشخصها ونفسها. أما الأول المبدأ الإسلامي فهو قوله تبارك وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فإذا كانت اليهود قالوا السلام عليكم فنحن نقول عليكم، ولا نزيد في الرد عليهم شدة، فنقول كما قالت سيدة عائشة ولعنكم الله وغضب الله عليكم. هذا هو الأمر الأول، وهذا مبدأ معروف في الإسلام أنه لا يجوز الزيادة على الخوض وعلى الأخذ بالثأر، إنما بالمثل فقط. فقال عليه السلام لها مؤدبا مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والشد والفحش في الكلام. قالت ألم تسمع ما قالوا؟ قال عليه السلام أولم تسمعي ما قلت؟ يعني كأن الرسول عليه السلام أراد منها أن تكون أكيس مما هي عليه. إنه يقول لقد سمعت مثل ما سمعت ورددت مثل ما رددت، وكما قلت وعليكم قلت أنا وعليكم، فلماذا زيادة منك على ما أنا رددت السلام عليه؟ لذلك أمرها بالرفق ونهاها عن العنف والفحش، القول الفاحش من الكلام الذي لا يجوز أن يجري على اللسان. قال أولم تسمعي ما قلت ورددت عليهم مثل بمثل، يعني الرسول عليه السلام رددت عليهم مثل بمثل. قالوا السلام عليكم، فقلت وعليكم. فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. إذا دعا اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء جائر ظالم بار، فذلك مما لا يستجاب عند الله عز وجل على الرسول عليه السلام. أما العكس فنعم، إذا دعا الرسول عليه السلام عليهم تجيب دعاءه عند ربه تبارك وتعالى. فإذا نأخذ من هذا الحديث أمرين فيه. الأول أن المسلم يجب أن يكون لطيفا، يجب أن يكون سهلا سمحا، ألا يكون شديدا حتى مع الكفار. مع الكفار في الحياة الاجتماعية، يعني حالة كونهم يعيشون ذميين تحت نظام الإسلام، ففي هذه الحالة لا يجوز للمسلم أن يستعمل الخشوة والشدة مع اليهود والنصارى. أما إذا وقعت الواقعة وأقيمت الحرب بين المسلمين والكافرين، فهناك يجب على المسلم أن يكون شديدا عليهم. وهذا مما وصف الله عز وجل عباده المؤمنين بقوله أشداء على الكفار ورحماء بينهم. وبعض المسلمين يخرقون فيتوهمون أن هذه الشدة التي ذكرها الله عز وجل في الآية المذكورة أشداء على الكفار ورحماء بينهم، يجب أن تكون هذه الشدة بين المسلم والكافر حتى في العلاقات الاجتماعية. هذا خطأ. الكافر إذا عاش تحت راية الإسلام وحكم الإسلام فيجب أن يعامل بكل الآداب الإسلامية التي أذن الله بها. وأنا ما أقول حينما أقول الآداب الإسلامية التي أذن الله بها، وإلا فلا يجوز التسوية في معاملة المسلم للناس، لا يجوز له التسوية في هذه المعاملة بين المسلم والكافر في كل شيء. مثلا في الوقت الذي نسمع في هذا الحديث هذا التعليم الكريم أن الكافر إذا ألقى سلاما على المسلم ولوى فيه لسانه أن لا نزيد في الشدة عليه فنقول عليكم، لكنه من ناحية أخرى قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أرض الكفار. فلا يجوز المسلم إذا لقي اليهودية أو النصراني الذمي، بحثنا الآن في الذميين، لا يجوز إذا ما لقيه أن يبادره بالسلام. ونقصد بالسلام السلام الإسلامي، الذي هو بمثل الحديث الصحيح حيث قال عليه السلام: السلام اسم من اسماء الله وضعه في الارض فأكشوه بينكم. هذا السلام لا يجوز ان يبادر به المسلم الكافر الذمي، وانما ان كان لابد ان يبتدئ روحه يقول كما يقول بعض البعض صباح الخير مسلسل. هذا الكلام الذي ليس خاصا بشريعة الإسلام. أما هذا السلام الإسلامي فقد سمعتم قول رسول الله السلام: لا تبدأوا اليهود بالسلام وهو لقيتموهم فاضطروهم إلى أوضح الطرق. أقول آسفا، الشطر الثاني من هذا الحديث لا يمكن تصنيفه اليوم، لأن نظام ليس نظاما إسلاميا، ولأنك إذا أردت أن تضطر غير المسلم إلى أضيق الطريق فقد نصبت الخلاف والعداء بينك وبين الحكام، وهذا ما لا قبل للمسلم اليوم مع الأسف الشديد. أما الأمر الأول أي السلام فلا أحد يستطيع أن يتدخل بينك وبين شريعتك المتعلقة بشخصك، فإذا ما بادأته بالسلام لا أحد يقول لنا ولم تبادئه بالسلام ولا سيما بهذا السلام الشرعي. أريد أن أقول في هذا الحديث تعليم لنا أن لا نكون شديدين في معاملة أهل الذمة، لكن هذه الشدة يجب أن يحكمها الإسلام. فلا يقال مثلا ما دام هؤلاء أهل ذمة وما دام يجوز أن نحكم إليهم وإلى آخره فإذا نبادئهم بالسلام عليكم، لا، لأن الرسول عليه السلام نهى عن ذلك. وبالعكس أيضا ما دام الله قال في الآية السابقة: أشداء على الكفار رحماء بينهم، إذا نعاملهم بشدة، إذا بايعناهم غششناهم مكرنا بهم، لا لا، هذا لا يجوز. إن الله عز وجل يحب المحسنين أي المحسنين في معاملتهم بالناس جميعا سواء من كان منهم مسلما أو كافرا. إذن الآية يجب أن نفهمها أشداء الكفار، يعني كفار الحرب يسمون حربيين. الفائدة الثانية التي يمكن أن نستفيدها من هذا الحديث، إنما هو أمر هام جدا يتعلق بالمسلمين جميعا سواء من كان منهم ذكرا او انثى، الا وهو تقويم الخلق وتحسينه، والا يكون المسلم شديدا عنيفا في معاملته لاهل الذمه من الكفار فضلا عن معاملته لاخوانه المسلمين فضلا عن معاملته لأهل القربى والصلة من أهله ومن أقاربه. وصدق الله العظيم إن يقول: بالمؤمنين رؤوف رحيم.
تلونا في الدرس الماضي عليكم حديث السيدة عائشة في قصتها مع اليهود الذين سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ الملعون وهو قولهم: السلام عليكم. وفيه أن الرسول عليه السلام رد عليهم السلام بمثله، أي قال وعليكم. أما السيدة عائشة فقد دلوا على ذلك أن لعنتهم وصبت غضب الله عليهم. بقي أن نذكر بحكم شرعي. بعد أن ذكرنا في الدرس الماضي أنه في الوقت الذي لا يجوز التعدي على أهل الذمة بمثل ما فعلت السيدة عائشة رضي الله عنها، في الوقت نفسه قلنا أنه أيضا لا يجوز التلاعن معهم بما فيه مخالفة للشريعة. وذكرنا من ذلك نهي رسول الله عن مبادئتهم بالسلام. فإذا كان الأمر هكذا وهكذا فمعنى ذلك أن المسلم في تصرفه مع أهل الذمة يجب أن يسلك معهم في حدود الشرع وليس في حدود المنطق الخاص والعقل الخاص. من هنا نقول إذا سلم علينا رجل من أهل الكتاب هذا السلام الإسلامي فقال لنا السلام عليكم فماذا نقول؟ قد يفهم بعض الناس من هذا الحديث وما في معناه أن رد السلام على الذمي ينبغي أن يكون وعليكم فقط، فهل الأمر كذلك أم المسألة فيها تفصيل؟ إذا نظرنا إلى حديث آخر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن اليهود إذا سلم أحدهم فإنما يقول السلام عليكم فقولوا وعليكم. إذا نظرنا إلى هذا الحديث نجده قد تبنى حكما معللا بعلة، ألا وهي إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السلام عليكم، فهذا يبين أن ردنا عليهم بهذا اللفظ المختصر وعليكم إنما محله وموضعه حينما يلوي لسانه بالسلام، حينما يقول السلام عليكم فقد تفهم منه السلام الشرعي وقد تفهم منه السلام اليهودي. أما إذا كان سلامه صريحا واضحا بينا جليا كما يفعله بعض النصارى اليوم مثلا الذين خالطوا المسلمين وعاشروهم وتلقفوا منهم سلامهم فيقول أحدهم السلام عليكم واضحا، فهل نقول عليكم أن نقول كما قالوا وعليكم السلام؟ إذا نظرنا أولا إلى نص القرآن الكريم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها على الأقل، ونظرنا ثانيا إلى الحديث الذي ذكرته آنفا فإن أحدهم يقول السلام عليكم فقولوا عليكم، نأخذ من الآية ومن هذا الحديث أنه إذا كان السلام الذمي صريحا واضحا بينا رددناه عليه كذلك صريحا واضحا بينا، أما إن كان سلاما ملغوما كما قلنا فحينئذ نفهمه وننبهه إلى أننا لسنا مغفلين فنقول له وعليكم. فقد يقول يا أخي ليش في قمت لي أنا قلت لك السلام عليكم فردنا عليك، سواء قلت حقيقة السلام عليكم أو قلتها ملغوما. هذا الذي أحببت أن أذكره بمناسبة حديث الدرس الماضي. والآن عندنا حديث صحيح السند مروي عن عبد الله، وعبد الله هنا هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي البدري الجليل، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. هذا الحديث ليس بحاجة إلى شيء من التعليق أو البيان وهو بين بنفسه. ليس المؤمن بالطعام يعني أي صيغة مبالغة، يطعن في الناس بغير حق علما بأن هذه الخصلة من أقبح الخصال وأفحش الأخلاق التي يذم بها المسلم ويستحق الدخول في النار ولو كان ما تخلق به من هذا الخلق السيء الطعن في الناس أقل من القليل. لذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الحديث طويل وذكرناه أكثر من مرة بتمامه، فيه أن الصحابة سألوه أن أحدهم يحب أن ترى عليه ثياب حسنة وآخر نعال حسنة وثالث ثوب يعني كرباج حسن، فسألوه هل هذا من الكبر؟ كان الجواب في كل ذلك: لا لا لا، إن الله جميل يحب الجمال. قالوا: إذن فما الكبر؟ قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق هو رد الحق بعد ظهوره، وغمص الناس هو الطعن فيهم بغير حق. فمن كان فيه خصلة من خصال هذا الكبر الذي فسره الرسول صلى الله وسلامه عليه بأنه رد الحق بعد ظهوره أو الطعن في المسلم بغير حق، فهو لا يدخل الجنة. لذلك فهذه الخصلة التي برأ منها الرسول عليه السلام المؤمن من أفحش الخصال المذكورة في هذا السياق وهو الطعن. فقال عليه السلام: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان بغيره، أيضا بدون سبب، وقد فصلنا القول في درس مضى عن اللعن فيما يجوز وفيما لا يجوز. ثم قال: ولا الفاحش ولا البذي. الفاحش والبذي تقريبا بمعنى واحد، وهو بذاءة اللسان، والفحش في الكلام. يليه حديث آخر وأيضا إسناده صحيح، يرويه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا. معلوم أن ذا الوجهين هو الذي يأتي هؤلاء بوجه هؤلاء بوجه، فهو ينافق ويداهن، فهو كما يقال كالماء يتلون بلونه كل إناء، فهو مع هؤلاء على بطلهم وعلى ضلالهم يتظاهر معهم، وهو مع أولئك أيضا على هداهم وصلاحهم، فلا تعرفه هل هو من هؤلاء فعلا أم من أولئك. هذا ذو الوجهين يقول الرسول عليه السلام لا يليق أن يكون أمينا عند الناس، والأمين هنا بالمعنى الأوسع. لا ينبغي أن يكون أمينا على أخلاق الناس، لا ينبغي أن يكون أمينا على أموال الناس، لا ينبغي أن يكون بالأولى والأحرى أمينا على عقائدهم على فقههم على دينهم، لأنه لا دين له ولا خلاق له، لأنه يقابل كل قوم بما يرضيهم به، وهذا معناه. والمنافق، المنافق هو الذي يأتي المسلم أو المسلمين فيقول إن معك، فإذا انقلبوا إلى أصحابهم قالوا إنا كنا مستهزئين، أو كما في القرآن الكريم. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم عليه حين يقول لا ينبغي، يعني لا يحرم. لا ينبغي معناه لا يحرم، عفوا، لا ينبغي معناه لا يجوز، ومعنى لا يجوز أن يحرم. ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، ما ينبغي يعني الأولى كما قد يتبادر لذهاب بعض الناس، لا، لا ينبغي يعني يحرم أشد التحريم. فهنا من هذا الباب لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا، أي يحرم ولا يجوز. ثم يروي بإسناد صحيح أيضا عن عبد الله، وهو أيضا صاحبنا المتقدم ابن مسعود رضي الله عنه. أقول هذا لأن العبادلة الذين تدور عليهم كثير من الأحاديث النبوية الصحيحة كثيرون، وهذا أحدهم عبد الله بن عباس، وعندنا عبد الله بن عمر، وعندنا عبد الله بن عمرو بن العاص، وعندنا عبد الله بن عباس، وعندنا عبد الله بن الزبير، وعندنا عبادلة كثيرين غير مشهورين كانت هؤلاء. فينبغي تحديد من هو عبد الله بالإسناد لكي نكون على بينة من نسبة الحديث. فإذا قيل روى البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن مسعود الحديث السابق ليس المؤمن باللعان والطعام، روى البخاري عن عبد الله، من هو عبد الله؟ قلنا هو ابن مسعود. هنا يقول روى بإسناده عن عبد الله قال الأم أخلاق المؤمن الفرش، من هو هذا عبد الله؟ كذلك هو عبد الله بن مسعود. قد يأتي قريبا أو بعيدا سنقول هو عبد الله بن عمر أو غيره، وهذا يعرف من علم الجرح والتعديل أي تراجم رجال الحديث. ففي السابق لا بأس من التنبيه في هذا، وإن كان أكثر الحاضرات من النساء يبهرن من هذا العلم المتعلق بعلم الحديث. في الحديث السابق روى الحديث عن عبد الله عبد الرحمن بن يزيد وعنه ابنه محمد، لأنه رواه بالسند عن محمد ابن عبد الرحمن ابن يزيد عن أبيه، يعني عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله. فالذي يروي عن عبد الله بن مسعود هو عبد الرحمن بن يزيد هذا الكوفي، هذا مشهور بالرواية عن عبد الله بن مسعود وليس كذلك مشهورا بالرواية عن غيره من العبادلة. أما في حديثنا في الآن يروي عنه أبو الأحوص عن عبد الله، كذلك أبو الأحوص هو الكوفي يكثر الرواية عن عبد الله بن مسعود. بهذه القرائن نكتشف هوية الصحابي الذي روي الحديث من طريقه. فإذا عبد الله هنا هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إلا أن هذا الحديث هو ليس مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول ابن مسعود نفسه. ماذا قال؟ ألأم أخلاق المؤمن الفحش، أسوأ أخلاق يتخلق بها المؤمن هو الفحش في الكلام. يقال هذا النوع من الحديث في اصطلاح المحدثين حديث موقوف، ويقابله حديث مرفوع. إذا رأينا في كتاب ما هذا حديث مرفوع فذلك اختصار لقولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى العكس من ذلك إذا رأينا في كتاب ما حديث موقوف فذلك اختصار قال فلان الصحابي الجليل. كذلك إذا قال روي مرفوعا اختصار عن رسول الله، كذلك إذا قال روي موقوفا اختصار عن قول بعض الصحابة، وهكذا. الحديث الأخير في هذا الباب حديث ضعيف. قال المؤلف رحمه الله باب اللعان، ثم روى بإسناده الصحيح عن أبي الدرداء قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. في هذا الحديث الصحيح بيان أن الذين يكثرون اللعن، اللعانين هم الذين يكثرون اللعن، هم الذين جعلوا لعن الناس وغير الناس كالبهائم والجمادات ونحو ذلك، فهم يحرمون يوم القيامة أن يكونوا شهداء على الناس بما عملوا، وأن يكونوا شفعاء أيضا لأحبابهم وأصدقائهم. في هذا الحديث إشارة إلى فوائد كثيرة. أولا أن صيغة اللعانين صيغة مبالغة،
ففي ذلك إشارة إلى أن الإنسان أحيانا قد يلعن شيئا وهو غير مستحق للعنه، وقد يكون من الصديقين والشهداء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى في هذا الحديث عن اللعانين وهم الذين يبالغون ويشكرون من اللعن أن يكونوا شهداء وشفعاء. فوصول هذه الصورة أنه لا ينافي أن يكون المسلم مسلما مؤمنا كامل الإيمان وصديقا وشهيدا، لا ينافي ذلك أن يقع منه بعض الأفواج من اللعن أحيانا. فالمبالغة في اللعن هي التي ذكر رسول عليه السلام أن الذين يتصفون بهذه المبالغة لا يليق بهم أن يكونوا شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. ومن تلك الفوائد إثبات الشفاعة في هذا الحديث لغير الرسل والأنبياء، وهذه طبعا منقبة يشارك فيها هؤلاء المؤمنون الصادقون الذين من صفاتهم أنهم لا يشعرون اللعن، هم يشاركون الأنبياء في الشفاعة للناس يوم القيامة، وهذه منطبة عظيمة كما هو ظاهر واضح. ومن ذلك أيضا أننا إذا لاحظنا سيرة المفاعلة المبالغة اللعانين، فذلك قلنا أنه لا ينافي أن يصدر من أحدهم اللعن أحيانا بغير حق، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أكثر الناس قد كان يصدر منه أحيانا شيء من ذلك، ولكن الله تبارك وتعالى لكي يجزل ويتم له عليه نعمته وأجره وثوابه قد ألهمه أن يدعو ربه فيقول: اللهم أيما رجل سببته أو لعنته وهو غير أهل لذلك فاجعل ذلك رحمة له وأجراه. هذا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تغلب عليه صفة البشرية أحيانا فيصدر منه ما لا يليق بمقام النبوة والرسالة، ولذلك دعا ربه عز وجل أن يجعل ما قد يصدر منه من وضع اللعنة في غير محلها خطأ أو غضبا أن يقلب ذلك على من توجهت منه إليه اللعنة رحمة له وزكاة. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع له شيء من ذلك، فالصديقون الذين مرتبتهم دون شك دون مرتبة النبوة والرسالة أحق أن يقع منهم شيء من ذلك، ولكن لا يليق بهم أن يكثروا من ذلك. فلأمر ما جاءت الصيغة بالمبالغة، إن اللعانون لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. وفي الحديث الثاني تأكيد هذه العبارة بصيغة أخرى، كما قال بعد أن روى بإسناده الصحيح أيضا عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. أيضا هنا خص بالذكر الصديق وذكر أنه لا يجوز له أن يكون لعانا يعني مكثرا من لعنه. والمقصود هنا بالصديق أهم من أن يكون المقصود به هو أبو بكر رضي الله عنه الذي عرف بهذا اللقب، وذلك حينما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وإلى السماوات العلى، ثم حدث الناس بذلك فكذبه كثيرون، وجاء بعض من يريد أن يوقع بين رسول صلى الله عليه وسلم وبين صاحبه في الغار ليثيره عليه ليقول له لقد حدث بكذا وكذا، حدث بأنه أسري به في ليلة واحدة إلى السماوات العلى، فقال إن كان حدث بذلك فهو حق. فمن يومئذ سمي أبو بكر الصديق صديقا رضي الله عنه. فقول عليه السلام في هذا الحديث لا ينبغي للصديق، هو عام أن يكون المقصود به أبو بكر، وإن كان أول ما يدخل في ذلك أبو بكر نفسه، لحديث يأتي بأن مثل هذا الحديث وجهه الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي بكر بنفسه كما سيأتي قريبا. إذن فهذا الحديث يؤكد الحديث الذي قبله من حيث أنه لا يجوز لمن كان في مقام الصديقية أن يغلب عليه استعمال لفظة اللعن، لعن الناس أو الضواب أو غيره. ولا شك ولا ريب أن المقصود بهذا التنزيه للصديقين أن يكون لعانين، إنما ذلك إذا كانت اللعنة في غير حق. أما إذا لعن الرجل من يستحق اللعن، لا سيما إذا كان هو في ذلك متبعا للنص في الشرع، فحين ذلك لا يدخل في هذا النهي. المقصود بتنزيه الصديقين من أن يكونوا لعانين أي غير حق، كالغيبة والنميمة ونحو ذلك. أما إذا كان ذلك في سبيل الإصلاح أو التحذير أو بيان الذين يستحقون اللعنة عند الله عز وجل، فكل ذلك لا يدخل في هذا الباب. مثلا نضرب مثلا واقعيا جاء في الحديث الصحيح رجال من الناس لم أرهم بعد، رجال بأيديهم سياط يضربون بها الناس، كأزناب البقر بأيديهم سياط كأزناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كأسياط عريات مائلات مميلات رؤوسهن فأسنن في البخت المائلة إلعنوهن فإنهن ملعونات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. وجاء في حديث آخر صحيح وإن ريحها لتوجد من مسيرة 100 عام. فهنا يقول الرسول صلى الله وسلامه عليه هذه النسوة المتبرجة الكاسية العارية إذا رأيتموهن فلعنوهن فإنهن ملعونات، فمن فعل ذلك لا يكون قد خالف هذا الحديث، لأن المقصود من الحديث هو إكثار اللعن بغير الحق. فليكن هذا على ذلك. لذلك أتبع المصنف رحمه الله الحديثين السابقين بالأثر الآتي، أي بالحديث الموقوف الذي رواه أيضا بإسناده الصحيح عن حذيفة قال ما تلاعن قوم حق إلا حق عليهم اللعنة. ما تلاعن أي تسابى بعضهم ببعض باللعن بغير حق إلا استحقوا ذلك لعنة الله تبارك وتعالى. هذا يؤكد أن الذي يتنزه منه الصديقون والشهداء واللعن بغير حق. ثم يعقد المصنف رحمه الله بابا يبين فيه ما الذي يفعله الصديق حينما تهز به لسانه فيلعن من ليس اهلا باللعن. فيروي المصنف في هذا الباب: باب من لعن عبده فعاتقه. يروي باسناده الصحيح عن السيدة عائشة رضي الله عنها ان ابا بكر لعن بعض رقيقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابا بكر اللعانون والصديقون. هكذا الرواية في عند المصنف وهي عند غيره كالبيهقي في شعب الإيمان بلفظ أوضح وأظهر، قال: اللعانون والصديقون، يعني هما أمران لا يجتمعان، أنت صديق وأنت أيضا تلعن، كلا ورب الكعبة، أمران لا يجتمعان مرتين أو ثلاث، أي كرر أو جملة عليه الصلاة والسلام: ألعانون وصديقون، ألعانون وصديقون، ألعانون وصديقون، كلا ورب الكعبة. فماذا فعل أبو بكر رضي الله عنه؟ فهذا مما يدل على قوة إيمانه وصحة صديقيته، فعاتق أبو بكر يومئذ بعض رفيقه كفارة للعنه لرفيق من أرقائه بغير حق. وبعد ذلك أكمل أبو بكر رضي الله عنه مساره في توبته، حيث جاء في آخر هذا الحديث: ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أعود. فهو لم يكن بينه وبين ربه فقط بأن أعتق بعض رفيقه، بل هو أيضا بعد أن فعل ذلك سارع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مظهرا له ندمه على ما فعل وعزمه على أن لا يعود. أنا حب الكبار بالصغيرة على أن يذكرنا هذا السؤال، لأن الرسول عليه السلام يقول في بعض أحاديثه: ألا سألوا حين جعلوا فإنما شفاء العين السؤال. يا بنتي، لعن الشيطان من حيث استحقاقه يجوز، لأنه هو ملعون في طريق، ولكن جاء في بعض الأحاديث أن الشيطان إذا لعن الإنسان أو ورطه في ورطة وأغضبه، فدفع طلع الشيطان الإنسان على الشيطان ويلعنه، بصير الشيطان يشوف حاله بيقول: أنا هاللي أنا سويت وأنا فعلت. فحتى المسلم ما يفتح الطريق لفرح الشيطان لإضراره بغير الإنسان، ما ينبغي أن يلعن الشيطان، وإنما يستعين بالله عز وجل من شر الشيطان الرجيم. عرفت والله؟ يعني هو بيستحق اللعنة، هو ملعون من يوم الله عز وجل أمره بأن يسجد لآدم، فاستكبر وقال: أسجد لمن خلقت طينا، من يوم قال له تعالى: فإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، فملعون فعلا. لكن ما دام الله لعنه انتهت قصته. فنحن إذا قلنا لعنة الله على الشيطان ما نكون في العكس، وأدخلنا الفرع الصغور على وادي الشيطان وأدخلنا بواقعنا أنه نحن فعلا عم نتأثر منه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أدبنا وأحسن تأديبنا وعلمنا وأحسن تعليمنا وقال أنه وقع أحدكم في شيء من ذلك فلا يلعنه فإنه يقول أنا اللي فعلت وإنما بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عرفت يا رب؟
درسنا اليوم في الباب 43 بعد المئة وهو باب لعن الكافر. أما الباب السابق ففيه حديث ضعيف ولذلك تجاوزناه. أما هذا الباب فأورد فيه حديثا واحدا صحيحا بإسناده عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله ادع الله عن المشركين قال إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت رحمة. ترجم المصنف رحمه الله لهذا الحديث بترجمة ليس فيها بيان حكم لعن الكافر لأنه قال باب لعن الكافر لم يقل باب جواز لعن الكافر أو باب عدم جواز لعن الكافر، وذلك لأن المسألة أولا مختلف فيها وثانيا لأن الأصل كما سبق في درس النظر أن المسلم ينبغي أن لا يعود لسانه أن يلعن غيره حتى ولو كان كبيرا رهيب. وفي ظني أن هذا الحديث كان من آثار تأديب النبي تأديب رب العالمين لنبيه الكريم، فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرسل مرة سرية فيها نخبة من أصابر الصحابة، فلما أتوا قبيلة من القبائل أمنوهم ثم غدروا بهم فقتلوا منهم 70 صحابيا من أفاضل أصحاب الرسول عليه السلام ومن قرائهم وحفاظ القرآن الكريم. فلما بلغ خبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا حتى قال أنس بن مالك ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على شيء أي حزن على شيء ووجده على أولئك الصحابة. ولقد كان حزن النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك الصحابة لسببين اثنين. السبب الأول أنهم كانوا كما ذكرنا من عباد الصحابة ومن قرائهم، والسبب الثاني أنهم قتلوا غدرا لم يقتلوا وهم يلاقون وجه عدوس وجه لوجه، وإنما غدر بهم أولئك الكفار. ولذلك وجد النبي صلى الله عليه وسلم وحزن عليه حزنا شديدا، فكان يدعو عليه ويلعنه في كل صلاة من الصلوات الخمس حتى نزل قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ذهبت الآية عن ذهني، وإنما أن هؤلاء الذين تدعو عليهم ليس عليك هداهم ولكن الله عز وجل قد يهديهم، هذا معنى الآية والعادية بالقرآن فيما بعد. ثم افترض حكمة الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قنت على أولئك الأقوام شهرا كاملا وأنزل عليه تلك الآية
وإذا بالقوم يرجعون مسلمين. فظهر السر في نزول الآية على النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لا يريد منه صلوات الله وسلامه عليه أن يظل يدعو عليهم ويلعنهم. فكانت النتيجة أن أولئك الأقوام الذين كان الرسول عليه السلام يلعنهم عادوا مسلمين. فهنا السر يثمن في أنه لا يجوز أو لا يستحب على الأقل أن يلعن المسلم كافرا بعينه، احتمال أن يعود مسلما واحتمال آخر أن يصير إسلامه خيرا من المسلم الذي ورث إسلامه مع أبائه وأجداده. فالظاهر والله أعلم أن هذا الحديث كان من بعد ما أنزل الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بذلك الأدب حيث نهاه أن يظل وأن يستمر في لعن أولئك الكفار. فحينما طلب منه عليه السلام أن يلعن الكفار كان يراد في هذا الحديث لم أبعث لعانا وإنما أبعث رحمة. فهو عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يريد أن يقرن القول مع العمل والعمل مع القول. فكما أن دعوته صلى الله عليه وسلم رحمة كما قال عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أي بدعوته بشريعته، كذلك هو يريد أن يكون رحيما مع الناس حتى في لفظه. فهو لا يلعن حتى المشركين الذين يعبدون الله ورسوله، لا يلعنهم لأنه أولا اللعن ليس فيه كبير فائدة، وثانيا بما ذكرناه سابقا أنه من المحتمل أن يعود هؤلاء الكفار مسلمين. وكلنا يعلم أن كل الصحابة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا كفارا كانوا مشركين، ومنهم من عاداه عليه الصلاة والسلام أشد العداء فهو المخطاب مثلا، مع ذلك فقد صار في بعض من أكبر الناس وأقوى إيمانا بعد البشر الصديق رضي الله تعالى عنه. فلو أن الرسول عليه السلام توجه وجعل ديدنه لعن الكفار ولعن المشركين الذين كانوا يعادونه لظهر التناقض في النهاية، هؤلاء الذين يلعنهم وإذا بهم يصبحون مسلمين مؤمنين. فاستبق حسن أدب الرسول عليه السلام مع الناس ألا يستعمل لفظة اللعن حتى مع الذين يستحقون اللعن من الكفار. وهنا نقول كما قال رب العالمين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ذلك لأنه إذا كان الرسول عليه السلام يشرع لنا في هذا الحديث أن لا نلعن الكفار المشركين، فأولى وأولى أن لا نلعن المسلم ولو كان عافيا. وهذا كما نقول فيما مضى من الدرس معناه وضع قاعدة وأدب للمسلم من رجل ويمشي عليه، لكن أحيانا كما ذكرنا قد يغضب الإنسان وتفلت من لسانه كلمة مثل اللعن وما شابه ذلك، هذا ليس أحد يؤثر منه، ولكن الرجل الكامل كما قال عليه السلام في حق قومه عليه السلام وأثري السيئة الحسنة تمحوها وخالف الناس بخلق الحسن. فإذا ما وقع أحد من الناس في مثل هذه الحفظة في أن يلعن من لا يستحق اللعن كما سمعتم في الدرس الماضي من قصة الصديق رضي الله عنه حيث لعن الغلام من أبدا له، فكان من نتيجة ذلك أن أعتق رقيقا له أو بعض رقيقه. فإذا يجب أن نعود أنفسنا ألا نتكلم إلا بخير كما قال عليه السلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو يصمت. الباب الذي يليه هو باب النمام. هو فيه بإسناده الصحيح عن همام: كنا مع حذيفة فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، فقال حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة أستاذ. كنا مع حذيفة، حذيفة بن يمان رجل من مشاهير أصحاب الرسول عليه السلام، وكان له خصوصية منه لم يشاركه فيها أحد غيره، ذلك أنه كان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنه كان عنده أسماء المنافقين الذين لا يعلمهم أحد من البشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حذيفة كان صاحب سر الرسول عليه السلام، فكان يعلم أسماء هؤلاء المنافقين، ولذلك كان عمر مع فضله ومع أنه كما قال عليه الصلاة والسلام فيه: ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك، مع هذا كان عمر يأتي إلى حذيفة فيناشده ويسأله: هل أنا مذكور في أسماء أولئك المنافقين؟ فيبشره بأنه لا. هذا حذيفة قيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، هذه الجملة جملة عربية ولكن طرأ عليها الصناع في علم الحديث، فهي من الناحية العربية: يرفع الحديث إلى عثمان معناه يلم، والنميمة أظن لا أحد يجهل معناها، لكن القتات المذكور في الحديث يفسر بتفسير أدق شوية من النمام. نقول يرفع الحديث يعني يلم، وما معنى يلم؟ هو يسمع الحديث بين الناس يكون جالسا، فيسمع من واحد يسب آخر أو يطعن فيه بحق أو بباطل، فما يكون لهذا النمام إلا أن ينقل هذا الكلام إلى الذي طعن فيه لقصد الإيقاع بين الطاعن وهم بطن فيه. هذا الرجل كان يرفع الحديث إلى عثمان، بمعنى كان يجلس مع الناس فيسمع ماذا يتحدث الناس عن عثمان. لعل الكثيرات يكون يعلم انه في زمن عثمان كانت فتن كثيره وكثيره جدا، وكان عاقب ذلك مع الاسف الشديد انفال طائفه من الناس عليه وقتلوه في بيته وهو يسلم كتاب الله. فلا شك ان كل فتنه انما تعظم تكون المقدمات تقدمتها قبل ذلك، كما يقال: وما مهرب النار الا من مستنظر الشرر. ففي هذا الجو في زمن عثمان بن عفان كان هناك رجل يجلس في مجلس فيسمع فلان شلون يتكلم ضد عثمان، فيسارع ويقول لعثمان: فلان قال فيك كذا وكذا، يريد ان يغري عثمان بهذا الانسان الذي تكلم فيه. هذه هي النميمة. لما قيل لحذيفة بن اليمان أن هناك رجل يرفع الحديث يعني ينقل الحديث إلى عثمان على طريق الإفساد والنميمة، هذا هو المعنى اللغوي، لكن المعنى الاصطلاحي يرفع الحديث اختصار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في فرق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. يرفع الحديث يعني ينمه، يرفع الحديث يعني ينسبه للرسول عليه السلام. إذا جاءت مثل هذه العبارة يرفع الحديث ما في سياق السباق يشرنا لأنه يقصد المتكلم النميمة، فمعنى يرفع الحديث أن ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما هنا واضح جدا أن المقصود من قوله يرفع الحديث إلى عثمان أي ينقل الكلام الذي سمعه من الطائف عثمان إلى عثمان بقصد إغراء عثمان عليه وإشكال بينهما. فكان جواب حذيفة أن قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتار. من المشهور تفسير القتار في النمر، وهذا معناه لا يدخل الجنة نمر، ولكن بعض العلماء ذكر تفصيلا للجميع وحمل على وجه من وجوه ذات التفصيل هذا اللفظ القتار. إذا كان الرجل يجلس في المجلس بين الناس علنا فيسمع فلان شو عنده فلان ثم ينقل فهذا هو من الناس. أما الذي لا يجلس مع الناس وإنما يتنصر من وراء حجب الناس لا يعرفون أنه ناس مثل جاسوس يعني، لا يعرفون أنه هناك إنسان يتجسس عليهم، فيسمع كلمة فيها طعن في شخص فسرعان ما ينقلها إلى ذات الشخص المطلوب فيه بخط الإفساد أيضا. هذا معنى القتال. فإذا القتال نمام ولكن ليس كل نمام قتال، يعني ناحية علم الأصول في عموم وخصوص كذلك في اللغة كل قتال نمام، لكن ليس كل نمام قتال. ليش؟ لأنه في النمام اللي يترك الحديث ويراجعه وينقل الحديث أيضا إلى المكان فيه ويقصد الإفساد، فالتقى في هذه النقطة معه النمام الذي يكون في المجلس وينقل الكلام بقصد الإفساد. لكن فرق بين القتال وبين النمام، النمام يكون جالسا لا يتجسس، أما القتال فيتجسس وينقل الكلام. ونستطيع أن نلخص أن القتال يجمع بين مصيبتين أو بين اثنين، اسم التجسس وقد قال تعالى ولا تجسسوا وجاء في ذلك حديث كثيرة، ثم زيادة على ذلك ينقل الكلام الذي سمعه من بعض الجالسين في المجلس إلى المطعون فيه لقصد الإفساد بينهما. هذا معنى القتال. فكل قتال نمام وليس كل نمام قتال. كيف يصير؟ كل إنسان حيوان لكن ليس كل حيوان إنسان، هاي معروفة في اللغة في الاصطلاح. كل إنسان حيوان لأن الحيوان اسم جنس يدخل فيه الإنسان الناطق والحيوان الصامت، فيتميز إلى الإنسان عن الحيوان. فإذا قلت الإنسان حيوان صدق، لكن لا تستطيع أن تقول كل حيوان إنسان. كذلك إذا قلت القتال نمام صحيح لأنه ينقل كلام قلب الإسلام، لكن نمام ليس قتالا لأن طبيعة القتال أن ينقل كلام من وراء حجب. أخيرا بقي في الحديث نقطة هامة لكن أظن أنه يكفي الإشارة إليها لكثرة ما مر معنا التعليق على مثلها. لا يدخل الجنة قتال، هل معنى هذا أن القتال أو النمام أو الدجوس أو أي إنسان قيل فيه في الأحاديث لا يدخل الجنة، هل معنى ذلك أن النميمة صاحبها الكافر حرام عليه دخول الجنة؟ هكذا يبدو من الحديث لا يدخل الجنة قتال. ولكن يجب أن لا نفهم الحديث لوحده، وإنما مضموما إليه كل النصوص من كتاب السنة التي تساعدنا على فهم الحديث فهما صحيحا. لو نحن فهمنا الحديث على ظاهره لا يدخل الجنة حتى يعني فرض عليه الجنة مثل كافر، حينئذ تعارض هذا الفهم مع نصوص من كتاب السنة من أشهرها أقوال إذا دخل قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ففي الشيطان لا يدخل الجنة حتى ولدنا بطول يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لهذه الآية ونصوص كثيرة كما أشرت إليها فسر العلماء مثل هذا النص بعدة تفاسير. أولا لا يدخل الجنة حتى، أي لا يدخل الجنة مطلقا من يستحل النميمة هذه، يستحلها بقلبه، لأن الاستحلال بالمعصية بالقلب هو كفر وردة، وحينئذ فيبقى الحديث على ظاهره لا يدخل الجنة مطلقا، لأنه باستحلال لهذه المعصية استحلالا قلبيا صار كافرا، فإن لم يقابل الاستحلال هذا المعنى الأول. المعنى الثاني لا يدخل الجنة مع الصادقين الأولين، يعني لا يدخل الجنة بدون حساب بدون عذاب، ومفهوم هذا حينئذ أنه يدخل الجنة ولكن بعد زمن. وأخيرا الوجه الثالث لا يدخل الجنة إلا بعد أن يأخذ نصيبه من العذاب لقاء معصيته، سواء كان نميمة أو كان رجلا أو كان بياسة أو كان أي شيء مما جاء فيه إخبار النص، لا يدخل الجنة بدون جاء إخبار الحديث. فمن قيل فيه مثل القول آخر وجه صار في تأويل الحديث لا يدخل الجنة إلا بعد أن يأخذ نصيبه من العذاب إلا أن يغفر الله له، للآية السابقة. أما بعد، فقد روى المؤلف رحمه الله بإسناد حسن أو صحيح غريب عن أسماء بنت يزيد قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم باختياركم؟ قالوا بلى. قال الذين إذا رؤوا ذكر الله. قال عليه الصلاة والسلام أفلا أخبركم بشراركم؟ قالوا بلى. قال المشاؤون منني في النميمة المفسدون بين الأحبة الباغون البراء العنت. هذا الحديث من الأحاديث الجامعة لبعض الصداع في كلمات قليلة، وهو كما وصلنا حديث صحيح لغيره، ومعنى هذا فعل المصطلح أنه بهذا السند الذي في هذا الكتاب هو العيب. وقلت أمر برواية شهر بن حوشب وهو الراوي لهذا الحديث عن أسماء بنت يزيد، لأن شهرا هذا ليس متهما في صدقه وإنما هو متكلم في حفظه، فإذا ما جاء ما يشهد له تقوى به. لذلك الشيخ له مثل ذلك
أن تصنع له شيئا كما يقول في كلام الحديث. قال تعين ضائعا، معنى الضائع هو صاحب العيال وهو الفقر، أو تصنع لأخرق، معنى الأخرق كلاب ما يتبادر لأذهان الناس، الأخرق هو الذي لا يصنع صلاه، فالذي لا يصنع صلاه فأنت تعيني على ذلك. لو فرضنا مثلا أنت صاحب مهنة نجار، وجارك أصاب عطل في بعض نواصله أو أبوابه إلى آخره، فأنت إذا عنته وهو ليس باستطاعته أن يصنع شيئا من ذلك بنفسه هذه صدقة، فلا يرجع تدفع له مصرف دراهم أو جنيه. إذا إذا لم تستطع أن تعمل بعض العمل لتكسب به مالا فتتصدق به، فلا أقل من أن تعين فقيرا وعيال على حاجاته ببدنه، أو تصنع لأخرف بمهنته. فالسائل عم يتبع الرسول عليه السلام في أسئلته مرحلة مرحلة ومضيق الأمر، طبعا هو المستفيد. ففي الأول سألوا عن أفضل الرقاب، فتبين له أن أفضل الرقاب معناه أن يكون عنده عبد له ثمن فهو يتصدق به، فهو لا يستطيع أن يحتاج إلى مال ليشتري مثل هذا العبد ويتصدق به. قال فإذا كان لا يستطيع العمل ليكسب به فأحاله على أن يعيد بعض المحتاجين لمعونته ببدنه. قال أفرأيت إن بعثت، لا أنا بالذي يستطيع أن يكسب المال ولا أنا بالذي يستطيع أن يعين غيره ببدنه وقوته. قال تدعو الناس من الشر فإنها صدقة تصدقها على رسالك. فأنت إذن إذا لم تنفق الغالي الثمن عندك ولم تستطع أن تعمل عملا لتجمع مالا فتصدق به، ولم تستطع أن تعين فقيرا ببدنه أو آخر بمهنته، على الأقل ابتعد عن الشر وخلص الناس من شرك. فهذا الابتعاد عن الشر هو صدقة تتصدق بها على نفسك. وهذا في الواقع منتهى الفضل الإيماني على عباده المؤمنين، حيث جعل ابتعاد المسلم عن الشر والإدار بغيره صدقة منه تعود على نفسه. الحديث الثاني هو بنفس معنى السابق ولكن من طريق أخرى. قال عليه الصلاة والسلام على كل مسلم صدقة. قال أفرأيت إن لم يجد؟ قال فليعمل فلينفع نفسه وليتصدق. هذه الرواية تفسر الجملة السابقة من الحديث السابق. هناك قال أفرأيت إن لم تستطع بعض العمل، هنا قال أفرأيت إن لم يجد أو لا يتصدق به. قال فليعمل فلينفع نفسه وليتصدق. قال أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل، قال ليعي ذا الحاجة الملهوف. إذا كان هو لا يستطيع أن يفعل شيئا يكسب ويتصدق، إذن ليعي ذا الحاج الملهوف، يعني المطرود الحزين. قال أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل، قال فليأمر بالمعروف فهو صدقة. قال أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل، قال امسك عن الشر فإنها له صدقة. كان المصنف رحمه الله باب ليس المؤمن بالطعام، ثم روى بإسناد الحسن عن سالم بن عبد الله قال ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط ليس إنسانا.
وكان سالم يقول قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. سالم ابن عبد الله هو سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، فهو تابعي ابن صحابي ابن صحابي. عبد الله بن عمر بن الخطاب كلاهما صحابيان، فسالم الذي هو ابن عبد الله بن عمر يروي عن أبيه أو بالأحرى عما يتعلق بأبيه وعن خلقه ونظافة لسانه، فيقول ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط في حياته كلها إلا إنسانا واحدا، مرة واحدة أخطأ سبقه لسانه فلعنه. وفي بعض الروايات خارج كتاب البخاري بإسناد ثابت طبعا، لأن هذا الذي لعنه كان خادما له أي رقيقا عبدا مملوكا، ويظهر أنه أرسله في حاجة ضرورية فأبطأ فيها فغضب عليه غضبا شديدا ولم يتمالك نفسه إلا أن يلعنه. ولو كان الأمر بالتمني لتمنيت أن تكون هناك تلك الرواية التي رواها الإمام البيهقي في كتاب شعر الإيمان، تمنيت أن تكون هذه الرواية صحيحة، لكن في سنجها انقطاع. لماذا؟ لأنها تفسر بأنه لم يكمل لفظ لعنة، بيقول لعنه الله جاءت رواية فقال لا عهد لا معين ثم انتبه وأمسك. هذه رواية في سندها انقطاع، ورواية الصحيحة الصريحة لأنه لم يلعن في حياته أحدا إلا إنسانا واحدا مرة. وقد فسرت رواية أخرى كما ذكرنا آنفا أن سبب اللعن كان أو كان من سبنا واللعن على خادم عبد له، ولكن في رواية صحيحة وهذا الواقع مما يدل على أن مثل هذا الصحابي الجليل إذا أخطأ فإنه يراجع نفسه سريعا عملا ببعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تقول وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق الحسن. ماذا فعل عبد الله بن عمر بعد أن تذكر أنه فعل أمرا لا يليق بالمسلم؟ بادر فأعتق ذلك العبد في وجه الله عز وجل، فكان ثاني بلا شك كفارة وأيش كفارة لمثل هذا الخطأ اللفظي. بعد أن يروي سالم هذه الحادثة عن أبيه عبد الله بن عمر وأنه لم يلعن إنسانا إلا مرة واحدة كما شرحنا، يقول أن عبد الله بن عمر كان يروي عن الرسول صلى الله وسلامه عليه أنه كان يقول لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا، يعني لا يجوز للمسلم أن يمرن ويعود لسانه على لعن شيء ما، سواء كان هذا الشيء الذي يلعنه إنسانا أو حيوانا أو جمادا، ذلك لأن كل ذلك من خلق الله تبارك وتعالى. ومعنى اللعن كما أظن تعلمون جميعا هو إبعاد الملعون عن رحمة الله عز وجل، أي الدعاء عليه بأن يبعد الله عز وجل عن رحمته إبعادا كليا تاما، ولا يستحق مثل هذا اللعن او مثل هذا الدعاء الا من كان كافرا بالله تبارك وتعالى. حتى لقد اختلف العلماء في جواز لعن الكافر فضلا عن المؤمن الفاسق، اختلفوا في لعن شخص معين. فذهب الجمهور الى انه لا يجوز ان يلعن المسلم شخصا معينا بذاته، وعلموا ذلك بان هذا الشخص المعين لا يدري احد عاقبة امره. ورسول صلوات الله وسلامه عليه يقول انما الاعمال بالخواتيم، فلا يجوز من اجل هذا لعن شخص معين بذاته، اللهم الا ان يكون قد مات وعرفنا انه مات يقينا على الكفر، ففي هذه الحال يجوز لعن مثل شخص معين. ولكن مع ذلك يرى بعض العلماء انه حتى في هذه الحال لا يحسن ان يلعن، ليس لان هذا الملعون لا يستحق اللعنة وقد مات كافرا بالله، وإنما لكي لا يعود المسلم لسانه على اللعن. من هذه الزاوية فقط قالوا بالنسبة للكافر المقطوع وفاته على الكفر، قالوا لا يستحق لعنه تأديبا للفظه ولسانه. وقد اختلفوا أشد من هذا الاختلاف في لعن مسلم معين بشخصه فيما إذا ارتكب أمرا يستحق اللعن عليه. فجمهور منهم قالوا أيضا لا يجوز، لكن الواقع أننا نرى في السنة ما يشهد على جواز لعن الشخص الظالم بعينه تأديبا له وردعا له عن ظلمه. وأظن أنه قد كان مر بنا في كتاب، إما في نفس الكتاب أو تعليقا على بعض الأحاديث، تلك القصة التي فيها أسلوب من أساليب الرسول عليه الصلاة والسلام اللطيفة في تربية الباغي والظالم. وفيه أن بعض الصحابة استعملوا لفظ اللعن في ذلك الجائر الظالم، وأن الرسول عليه السلام أقرهم على ذلك. والواقع أنه كان نتيجة هذا الأسلوب في سب ولعن الظالم أن ارتدع عن ظلمه. تلك القصة خلاصتها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فأمره عليه السلام بالصبر، فصبر ثم عل صبره، فعاد شاكيا له إلى الرسول عليه السلام. وهكذا فلما علم عليه الصلاة والسلام لأن هذا الجار مظلوم ومضرور، قال له عليه السلام ألقي متاع ذلك واجعله على قارب الطريق. وفعل، ولا شك أن هذا الإلقاء يعني واحد طالع في بيته ويجعله في الطريق أمر يسترع انتباه الناس ويلفت أنظارهم ويستدعيهم أن يتساءلوا ما لك يا فلان، فما يكون منه إلا أن يقول فلان جاري ظلمني، فما يكون منهم إلا أن يقولوا قاتله الله لعنه الله. فصارت مع الناس قاتله الله لعنه الله والجار يسمع بيقول مين فما كان منه إلا أن بادر إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبا ليرغب في أن يعود داره إلى بيته فتبتعلم منه. فمثل هذه الحادثة تدلنا على أن لعن الظالم بعينه تأديبا له جائز، لكن هذا يكون لهذا القصد ولهذا الغرض، فلا يزال حديث هذا الباب محكما يعني حكمه ساريا في الشريعة. لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا، يعني دائما لفظة اللعن جاي ما تجبر من فمه، ونحن ذلك طبعا كل الألفاظ الكريهة البريئة وأشبه ما يكون سبعا للعن والذي يجوز هو ما يضرب على كثير من العامة من سب الدين والعياذ بالله. فلا يجوز لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتلفظ بمثل هذه الألفاظ التي لو قصد المتلفظ بها معناها لا خرج من دين الله كما تخرج الشعر من العجين. وأقل ما يقال في من يتلفظ بهذه الألفاظ المكسرة أنه يعرض نفسه للمعاقبة في العاجلة لو كان هناك حكم إسلامي قبل العاجلة. ولذلك جاء الحديث مقررا لمبدأ ولأدب إسلامي فيقول لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. حيث جاء الحديث مثل ما جبنا هذا الحديث طبعا الجار الظالم أول ما كان النص ماشي ما من عدنا. لما كان في اللعن استعمال لفظ لا يليق شرعا أتبعه المصنف بحديث آخر نحن لا نقرأه عادة لأن إسناده ضعيف، لكن الواقع أن هذا الحديث الآتي بعده وهو بلفظ إن الله لا يحب الفاحش المتفحش ولا الصياح في الأسواق بهذا الكمال وهذا الكمال إسناده ضعيف، لكن الجملة الأولى منه صحيحة إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، جاء ذلك في أكثر من حديث واحد صحيح. ولذلك الحديث السابق فيه تأديب للمسلم أن يحافظ على لسانه أن يهجر منه لعن، أما الحديث الذي بعده فهو أشمل وعام حيث قال عليه السلام إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، يعني هذا يشمل كل كلام غير لائق استعماله. اللفظ الفاحش سواء كان لعن او كان سب دين او كان سب وشه او ما شابه ذلك او نسبه او اي شيء لا يجوز في الاسلام، فهذا امر لا يحب الله تبارك وتعالى صاحبه وانما جنوده. نعم. الفاحش الذي يفحش في كلامه، والمتفحش هو نفسه ولكن يتكلف ذلك ويكثر منه. الفاحش هو اللي بيتكلم كلام فاحش، المتفحش هو الذي يكثر من ذلك التلفظ الفاحش ويجعله ديدنه وعادته. هذا سؤال طيب. درسنا اليوم في الباب 45 بعد المئة وهو باب ليس المؤمن بالطعام، وكنا درسنا الحديث الأول منه وتجاوزنا الحديث الثاني وأشرنا إلى أن الطرف الأول منه صحيح من غير هذا الطريق، والآن نقرأ عليكم الحديث الثالث منه وإسناده صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا السلام مو السلام السلام عليكم فقالت عائشة وعليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم قال يعني الرسول عليه السلام مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش قالت أولم تسمع ما قالوا قال أولم تسمعي ما قلت رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيها. في هذا الحديث آداب إسلامية بعضها تتعلق بالمسلم في خلقه وبعضها يتعلق مع المسلم من حيث علاقته مع الكافر حينما يسلم الكافر عليه سلاما محرفا به عما وضع له وبالتعبير الشامي سلام الغوم. هكذا فعل أولئك اليهود حينما جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم. الظاهر أنهم جاءوا وهو في بيت عائشة فسلموا سلاما كما ألمحنا لووا به ألسنتهم وأوهم الرسول عليه السلام ومن عنده بأنهم يسلمون عليه السلام الشرعي لكنه في الحقيقة طلبوا السلام إلى الدعاء على الرسول عليه السلام بلغتهم حيث قالوا السام ومعنى السام هو الموت كما جاء في بعض الأحاديث في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام وهو الموت. فهم أعني اليهود من خبثهم ومكرهم لووا ألسنتهم بالسلام فقالوا السلام عليكم وما كان ذلك ليخفى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو السيد الأكياس النبهاء ولذلك فهو لم يزد في الجواب على سلامهم الخبيث إلا أن قال لهم وعليكم. أما السيدة عائشة فلم تصبر لمكرهم وخبثهم وظهر ذلك بشدة في ردها عليهم بما سمعتم من قولها وعليكم تنبهت وأجابت بمثل جواب الرسول عليه السلام ولكنها زادت فقالت ولعنكم الله وغضب الله عليكم. فرسول صلى الله عليه وسلم لم يعجبه جوابها والسبب في ذلك يعود إلى أمرين اثنين أحدهما يتعلق بمبدأ إسلامي والآخر يتعلق بها بشخصها ونفسها. أما الأول المبدأ الإسلامي فهو قوله تبارك وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فإذا كانت اليهود قالوا السلام عليكم فنحن نقول عليكم ولا نزيد بالرد عليهم شدة فنقول كما قال السيدة عائشة ولعنكم الله وغضب الله عليكم. هذا هو الأمر الأول وهذا مبدأ معروف في الإسلام أنه لا يجوز الزيادة على القواد وعلى الأخذ بالثأر إنما بالمثل فقط. فقال عليه السلام لها مؤدبا مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والشد والفحش في الكلام. قالت ألم تسمع ما قالوا؟ قال عليه السلام أولم تسمعي ما قلت؟ يعني كأن الرسول عليه السلام أراد منها أن تكون أكيس مما هي عليه. إنه يقول لها لقد سمعت مثل ما سمعت ورددت مثل ما رددت، وكما قلت وعليتم قلت أنا وعليتم، فلماذا زيادة منك على ما أنا رددت السلام عليه؟ لذلك أمرها بالرفق ونهاها عن العنف والفحش. القول الفاحش في الكلام الذي لا يجوز أن يجري على اللسان. قال أولم تسمعي ما قلت رددت عليهم مثل بمثل، يعني الرسول عليه السلام رددت عليهم مثل بمثل. قالوا السلام عليكم، فقلت وعليكم. فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. إذا دعا اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء جائر ظالم بار، فذلك مما لا يستجاب عند الله عز وجل على الرسول عليه السلام. أما العكس فنعم، إذا دعا الرسول عليه السلام عليهم تجيب دعاءه عند ربه تبارك وتعالى. فإذا نأخذ من هذا الحديث أمرين فيه. الأول أن المسلم يجب أن يكون لطيفا، يجب أن يكون سهلا سمحا، ألا يكون شديدا حتى مع الكفار. مع الكفار في الحياة الاجتماعية، يعني حالة كونهم يعيشون ذليين تحت نظام الإسلام، ففي هذه الحالة لا يجوز للمسلم أن يستعمل الخشوة والشدة مع اليهود والنصارى. أما إذا وقعت الواقعة وأقيمت الحرب بين المسلمين والكافرين، فهناك يجب على المسلم أن يكون شديدا عليهم. وهذا مما وصف الله عز وجل عباده المؤمنين بقوله أشداء على الكفار ورحماء بينهم. وبعض المسلمين يخرصون ويتوهمون أن هذه الشدة التي ذكرها الله عز وجل في الآية المذكورة أشداء على الكفار ورحماء بينهم، يجب أن تكون هذه الشدة بين المسلم والكافر حتى في العلاقات الاجتماعية. هذا خطأ. الكافر إذا عاش تحت راية الإسلام وحكم الإسلام فيجب أن يعامل بكل الآداب الإسلامية التي أذن الله بها. وأنا أقول حينما أقول الآداب الإسلامية التي أذن الله بها، وإلا فلا يجوز التسوية في معاملة المسلم للناس، لا يجوز له التسوية في هذه المعاملة بين المسلم والكافر في كل شيء. مثلا في الوقت الذي نسمع في هذا الحديث هذا التعليم الكريم أن الكافر إذا ألقى سلاما على المسلم ولوى فيه لسانه ألا نزيد في الشدة عليه، فنقول عليكم. لكنه من ناحية أخرى قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أرض الكفار. فلا يجوز المسلم إذا لقي اليهودية أو النصراني الذمي، بحثنا الآن في الذميين، لا يجوز إذا ما لقيه أن يبادره بالسلام. ونقصد بالسلام السلام الإسلامي الذي هو بنفس الحديث الصحيح حيث قال عليه السلام: السلام اسم من اسماء الله وضعه في الارض فأفشوه بينكم. هذا السلام لا يجوز ان يبادر به المسلم الكافر الذمي، وانما ان كان لابد ان يبتدئه هو يقول كما يقول بعض لبعض صباح الخير مساء الخير. هذا الكلام الذي ليس خاصا بشريعه الاسلام. اما هذا السلام الاسلامي فقد سمعتم قول رسول الله السلام: لا تبدأ اليهود بالسلام وهو لقيتموهم فاضطروهم الى اوضح الطرق. اقول اسفا، الشطر الثاني من هذا الحديث لا يمكن تصنيفه اليوم، لان نظام ليس نظاما اسلاميا، ولانك اذا اردت ان تضطر غير المسلم الى اضيق الطريق فقد نصبت الخلاف والعداء بينك وبين الحكام، وهذا ما لا قبل للمسلم اليوم مع الاسف الشديد. اما الامر الاول اي السلام فلا احد يستطيع ان يتدخل بينك وبين شريعتك المتعلقه بشخصك، فاذا ما بادئته بالسلام لا احد يقول لنا ولم تبادئه بالسلام ولا سيما بهذا السلام الشرعي. اريد ان اقول في هذا الحديث تعليم لنا الا نكون شديدين في معامله اهل الذمه، لكن هذه الشده يجب ان يحكمها الاسلام. فلا يقال مثلا ما دام هؤلاء اهل ذمه وما دام يجوز ان نحكم اليهم والى اخره فاذا نبادئهم بالسلام عليكم، لا، لم الرسول عليه السلام نهى عن ذلك. ولا بالعكس ايضا، ما دام الله قال في الايه السابقه: اشداء على الكفار رحماء بينهم، اذا نعاملهم بالشده، اذا بايعناهم ركشناهم مكرنا بهم، لا هذا لا يجوز. ان الله عز وجل يحب المحسنين اي المحسنين في معاملتهم في الناس جميعا سواء من كان منهم مسلما او كافرا. اذا الايه يجب ان نفهمها: اشداء على الكفار يعني كفار الحرب يسمون حربيين. الفائده الثانيه التي يمكن ان نستفيدها من هذا الحديث، انما هو امر هام جدا يتعلق بالمسلمين جميعا سواء من كان منهم ذكرا او انثى، الا وهو تقويم الخلق وتحسينه، والا يكون المسلم شديدا عنيفا في معاملته لأهل الذمة من الكفار فضلا عن معاملته لإخوانه المسلمين فضلا عن معاملته لأهل القربى والصلة من أهله ومن أقاربه. وصدق الله العظيم إن يقول: للمؤمنين رؤوف
الرحيم. تلونا في الدرس الماضي وعليكم حديث السيدة عائشة في قصتها مع اليهود الذين سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ الملعون وهو قولهم: السلام عليكم. وفيه أن الرسول عليه السلام رد عليهم السلام بمثله أي قال وعليكم. أما السيدة عائشة فقد جاءوا على ذلك أن لعنتهم وصبت غضب الله عليهم. بقي أن نذكر بحكم شرعي بعد أن ذكرنا في الدرس الماضي أنه في الوقت الذي لا يجوز التعدي على أهل الذمة بمثل ما فعلت السيدة عائشة رضي الله عنها، في الوقت نفسه قلنا أنه أيضا لا يجوز التلاعن معهم بما فيه مخالفة للشريعة. وذكرنا من ذلك نهي رسول الله عن مبادئتهم بالسلام. فإذا كان الأمر هكذا وهكذا فمعنى ذلك أن المسلم في تصرفه مع أهل الذمة يجب أن يسلك معهم في حدود الشرع وليس في حدود المنطق الخاص والعقل الخاص. من هنا نقول إذا سلم علينا رجل من أهل الكتاب هذا السلام الإسلامي فقال لنا السلام عليكم فماذا نقول؟ قد يفهم بعض الناس من هذا الحديث وما في معناه أن رد السلام على الذمي ينبغي أن يكون وعليكم فقط، فهل الأمر كذلك أم المسألة فيها تفصيل؟ إذا نظرنا إلى حديث آخر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن اليهود إذا سلم أحدهم فإنما يقول السلام عليكم فقولوا وعليكم. إذا نظرنا إلى هذا الحديث نجده قد تبنى حكما معللا بعلة، ألا وهي إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السلام عليكم، فهذا يبين أن ردنا عليهم بهذا اللفظ المختصر وعليكم إنما محله وموضعه حينما يلوي لسانه بالسلام، حينما يقول السلام عليكم فقد تفهم منه السلام الشرعي وقد تفهم منه السلام اليهودي. أما إذا كان سلامه صريحا واضحا بينا جليا كما يفعله بعض النصارى اليوم مثلا الذين خالطوا المسلمين وعاشروهم وتلقفوا منهم سلامهم فيقول أحدهم السلام عليكم واضحا، فهل نقول عليكم أن نقول كما قالوا وعليكم السلام؟ إذا نظرنا أولا إلى نص القرآن الكريم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها على الأقل، ونظرنا ثانيا إلى الحديث الذي ذكرته آنفا فإن أحدهم يقول السلام عليكم فقولوا عليكم، نأخذ من الآية ومن هذا الحديث أنه إذا كان السلام للذمي صريحا واضحا بينا رددناه عليه كذلك صريحا واضحا بينا، أما إن كان سلاما ملغوما كما قلنا فحينئذ نفهمه وننبهه إلى أننا لسنا مغفلين فنقول له وعليكم. فقد يقول يا أخي ليش شيخ مثل أنا قلت لك السلام عليكم فردينا عليه، سواء قلت حقيقة السلام عليكم أو قلتها ملغوما. هذا الذي أحببت أن أذكره بمناسبة حديث الدرس الماضي. والآن عندنا حديث صحيح السند مروي عن عبد الله، وعبد الله هنا هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي البدري الجليل، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. هذا الحديث ليس بحاجة إلى شيء من التعليق أو البيان وهو بين بنفسه. ليس المؤمن بالطعان يعني أي صيغة مبالغة، يطعن في الناس بغير حق علما لأن هذه الخصلة من أقبح الخصال وأفحش الأخلاق التي يذم بها المسلم ويستحق الدخول في النار ولو كان ما تخلق به من هذا الخلق السيء الطعن في الناس أقل من القليل. لذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الحديث طويل وذكرناه أكثر مرة بتمامه. فيه أن الصحابة سألوه أن أحدهم يحب أن ترى عليه ثياب حسنة وآخر نعال حسنة وثالث ثوب يعني كرباج حسن، فسألوا هل هذا من الكبر؟ كان الجواب في كل ذلك لا لا لا، إن الله جميل يحب الجمال. قالوا إذا فما الكبر؟ قال: الكبر بطر الحق وغمث الناس. بطر الحق هو رد الحق بعد ظهوره، وغمث الناس هو الطعن فيهم بغير حق. فمن كان فيه خصلة من خصال هذا الكبر الذي فسره الرسول صلى الله وسلامه عليه بأنه رد الحق بعد ظهوره أو الطعن في المسلم بغير حق، فهو لا يدخل الجنة. لذلك فهذه الخصلة التي برأ منها الرسول عليه السلام المؤمن من أفحش الخصال المذكورة في هذا السياق وهو الطعن، فقال عليه السلام: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان بغيره، أيضا بدون سبب. وقد فصلنا القول في درس مضى عن اللعن فيما يجوز وفيما لا يجوز. ثم قال: ولا الفاحش ولا البذي. الفاحش والبذي تقريبا بمعنى واحد وهو بذاءة اللسان، والفحش في الكلام. يليه حديث آخر وأيضا إسناده صحيح، يرويه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا. معلوم أن ذي الوجهين هو الذي يأتي هؤلاء بوجه هؤلاء بوجه، فهو ينافق ويداهن، فهو كما يقال كالماء يتلون بلونه كل إناء، فهو مع هؤلاء على بطلهم وعلى ضلالهم يتظاهر معهم، وهو مع أولئك أيضا على هداهم وصلاحهم، فلا تعرفه هل هو من هؤلاء فعلا أم من أولئك. هذا ذي الوجهين يقول الرسول عليه السلام لا يليق أن يكون أمينا عند الناس، والأمين هنا بالمعنى الأوسع. لا ينبغي أن يكون أمينا على أخلاق الناس، لا ينبغي أن يكون أمينا على أموال الناس، لا ينبغي أن يكون بالأولى والأحرى أمينا على عقائدهم على فقههم على دينهم، لأنه لا دين له ولا خلاق له، لأنه يقابل كل قوم بما يرضيهم به، وهذا معناه. والمنافق، المنافق هو الذي يأتي المسلم أو المسلمين فيقول إن معك، فإذا انقلبوا إلى أصحابهم قالوا إنا كنا مستهزئين، أو كما في القرآن الكريم. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم عليه حين يقول لا ينبغي يعني لا يحرم، لا ينبغي معناه لا يحرم، عفوا لا ينبغي معناه لا يجوز، ومعنى لا يجوز أي يحرمه. ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، ما ينبغي يعني الأولى كما قد يتبادر لذا بعض الناس، لا، لا ينبغي يعني يحرم أشد التحريم. فهنا من هذا الباب لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا أي يحرم ولا يجوز. ثم يروي بإسناد صحيح أيضا عن عبد الله، وهو أيضا صاحبنا المتقدم ابن مسعود رضي الله عنه. أقول هذا لأن العبادلة الذين تدور عليهم كثير من الأحاديث النبوية الصحيحة كثيرون، هذا أحدهم عبد الله بن عباس، وعندنا عبد الله بن عمر وعندنا عبد الله بن عامر بن العاص، وعندنا عبد الله بن عباس، وعندنا عبد الله بن الزبير، وعندنا عبادلة كثيرين غير مشهورين شهرة هؤلاء. فينبغي تحديد من هو عبد الله بالإسناد لكي نكون على بينة من نسبة الحديث. وإذا قيل روى البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن مسعود الحديث السابق ليس المؤمن باللعان والطعام، روى البخاري عن عبد الله. من هو عبد الله؟ قلنا هو ابن مسعود. هنا يقول روى بإسناده عن عبد الله قال الأم أخلاق المؤمن الفرش. من هو هذا عبد الله؟ كذلك هو عبد الله بن مسعود. قد يأتي قريبا أو بعيدا سنقول هو عبد الله بن عمر أو غيره، وهذا يعرف من علم الجرح والتعديل أي تراجم رجال الحديث. ففي السابق لا بأس من التنبيه في هذا، وإن كان أكثر الحاضرات من النساء يبهرن من هذا العلم المتعلق بعلم الحديث. في الحديث السابق روى الحديث عن عبد الله عبد الرحمن بن يزيد وعنه ابنه محمد، لأنه رواه بالسند عن محمد ابن عبد الرحمن ابن يزيد عن أبيه، يعني عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله. الذي يروي عن عبد الله بن مسعود هو عبد الرحمن بن يزيد هذا الكوفي، هذا مشهور بالرواية عن عبد الله بن مسعود وليس كذلك مشهورا بالرواية عن غيره من العبادلة. أما في حديثنا في الآن يروي عنه أبو الأحوص عن عبد الله، كذلك أبو الأحوص هو الكوفي يكثر الرواية عن عبد الله بن مسعود. بهذه القرائن نكتشف هوية الصحابي الذي روي الحديث من طريقه. فإذا عبد الله هنا هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إلا أن هذا الحديث هو ليس مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول ابن مسعود نفسه. ماذا قال؟ ألأم أخلاق المؤمن الفحش، أسوأ أخلاق يتخلق بها المؤمن هو الفحش في الكلام. يقال هذا النوع من الحديث في صلاة المحدثين حديث موقوف، ويقابله حديث مرفوع. إذا رأينا في كتاب ما هذا حديث مرفوع فذلك اختصار لقولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى العكس من ذلك إذا رأينا في كتاب ما حديث موقوف فذلك اختصار قال فلان الصحابي الجليل. كذلك إذا قال روي مرفوعا اختصار عن رسول الله، كذلك إذا قال روي موقوفا اختصار عن قول بعض الصحابة، وهكذا. الحديث الأخير في هذا الباب حديث ضعيف. قال المؤلف رحمه الله باب اللعان، ثم روى بإسناده الصحيح عن أبي الدرداء قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. في هذا الحديث الصحيح بيان أن الذين يكثرون اللعن، اللعانين هم الذين يكثرون اللعن، هم الذين جعلوا لعن الناس وغير الناس كالبهائم والجمادات ونحو ذلك، فهم يحرمون يوم القيامة أن يكونوا شهداء على الناس بما عملوا، وأن يكونوا شفعاء أيضا لأحبابهم وأصدقائهم. في هذا الحديث إشارة إلى فوائد كثيرة. أولا أن صيغة اللعانين صيغة مبالغة،
ففي ذلك إشارة إلى أن الإنسان أحيانا قد يلعن شيئا وهو غير مستحق للعنه، وقد يكون من الصديقين والشهداء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى في هذا الحديث عن اللعانين وهم الذين يبالغون ويشكرون من اللعن أن يكونوا شهداء وشفعاء. فوصول هذه الصورة أنه لا ينافي أن يكون المسلم مسلما مؤمنا كامل الإيمان وصديقا وشهيدا، لا ينافي ذلك أن يقع منه بعض الأفواج من اللعن أحيانا. فالمبالغة في اللعن هي التي ذكر رسول عليه السلام أن الذين يتصفون بهذه المبالغة لا يليق بهم أن يكونوا شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. ومن تلك الفوائد إثبات الشفاعة في هذا الحديث لغير الرسل والأنبياء، وهذه طبعا منطبة يشارك فيها هؤلاء المؤمنون الصادقون الذين من صفاتهم أنهم لا يشكرون اللعن، هم يشاركون الأنبياء في الشفاعة للناس يوم القيامة، وهذه منطبة عظيمة كما هو ظاهر واضح. ومن ذلك أيضا أننا إذا لاحظنا سيرة المفاعلة المبالغة اللعانين، فذلك قلنا أنه لا ينافي أن يصدر من أحدهم اللعن أحيانا بغير حق، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أكثر الناس قد كان يصدر منه أحيانا شيء من ذلك، ولكن الله تبارك وتعالى لكي يجزل ويتم له عليه نعمته وأجره وثوابه قد ألهمه أن يدعو ربه فيقول: اللهم أيما رجل سببته أو لعنته وهو غير أهل ذلك فاجعل ذلك رحمة له وأجرا. هذا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تغلب عليه صفة البشرية أحيانا فيصدر منه ما لا يليق بمقام النبوة والرسالة، ولذلك دعا ربه عز وجل أن يجعل ما قد يصدر منه من وضع اللعنة في غير محلها خطأ أو غضبا أن يقلب ذلك على من توجهت منه إليه اللعنة رحمة له وزكاة. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع له شيء من ذلك، فالصديقون الذين مرتبتهم دون شك دون مرتبة النبوة والرسالة أحق أن يقع منهم شيء من ذلك، ولكن لا يليق بهم أن يكثروا من ذلك. فلأمر ما جاءت الصيغة بالمبالغة، إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. وفي الحديث الثاني تأكيد هذه العبارة بصيغة أخرى، كما قال بعد أن روى بإسناده الصحيح أيضا عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. أيضا هنا خص بالذكر الصديق وذكر أنه لا يجوز له أن يكون لعانا يعني مكثرا من لعنه. والمقصود هنا بالصديق أعم من أن يكون المقصود به هو أبو بكر رضي الله عنه الذي عرف بهذا اللقب، وذلك حينما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وإلى السماوات العلى، ثم حذر الناس بذلك فكذبه كثيرون، وجاء بعض من يريد أن يوقع بين رسول صلى الله عليه وسلم وبين صاحبه في الغار ليثيره عليه ليقول له لقد حدث بكذا وكذا، حدث بأنه أسري به في ليلة واحدة إلى السماوات العلى، فقال إن كان حدث بذلك فهو حق. فمن يومئذ سمي أبو بكر الصديق صديقا رضي الله عنه. فقول عليه السلام في هذا الحديث لا ينبغي للصديق، هو عام أن يكون المقصود به أبو بكر، وإن كان أول ما يدخل في ذلك أبو بكر نفسه، لحديث يأتي بأن مثل هذا الحديث وجهه الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي بكر بنفسه كما سيأتي قريبا. إذن فهذا الحديث يؤكد الحديث الذي قبله من حيث أنه لا يجوز لمن كان في مقام الصديقية أن يغلب عليه استعمال لفظة اللعن، لعن الناس أو الضواب أو الرياضي. ولا شك ولا ريب أن المقصود بهذا التنزيه للصديقين أن يكونوا لعانين، إنما ذلك إذا كانت اللعنة في غير حق. أما إذا لعن الرجل من يستحق اللعن، لا سيما إذا كان هو في ذلك متبعا للنص في الشرع، فحين ذلك لا يدخل في هذا النهي. المقصود بتوجيه الصديقين من أن يكونوا لعانين أي بغير حق، كالغيبة والنميمة ونحو ذلك. أما إذا كان ذلك في سبيل الإصلاح أو التحذير أو بيان الذين يستحقون اللعنة عند الله عز وجل، فكل ذلك لا يدخل في هذا الباب. مثلا نضرب مثلا واقعيا، جاء في الحديث الصحيح إنسان من الناس لم أره من بعد، أيام بأيديهم سياط يضربون بها الناس، كأذناب البقر، بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كأسيات ناريات مائلات مميلات رؤوسهن فأسنمة البخت المائلة، إلعنوهن فإنهن ملعونات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. وجاء في حديث آخر صحيح وإن ريحها لتوجد من مسيرة مئة عام. فهنا يقول الرسول صلى الله وسلم عليه هذه النسوة المتبرجة الكاسية العارية إذا رأيتموهن إلعنوهن فإنهن ملعونات، فمن فعل ذلك لا يكون قد خالف هذا الحديث، لأن المقصود من الحديث هو إكثار اللعن بغير حق. فليكن هذا على بالك. لذلك أتبع المصنف رحمه الله الحديثين السابقين بالأثر الآتي، أي بالحديث الموقوف الذي رواه أيضا بإسناده الصحيح عن حذيفة قال: ما تلاعن قوم حط إلا حط عليهم اللعنة. ما تلاعن أي تسابى بعضهم ببعض باللعن بغير حق إلا استحقوا ذلك لعنة الله تبارك وتعالى. هذا يؤكد أن الذي يتنزه منه الصديقون والشهداء واللعن بغير حق.
ثم يعقد المصنف رحمه الله بابا يبين فيه ما الذي يفعله الصديق حينما تهل به لسانه فيلعن من ليس اهلا باللعن. فيروي المصنف في هذا الباب: باب من لعن عبده فعاتقه. يروي باسناده الصحيح عن السيدة عائشة رضي الله عنها ان ابا بكر لعن بعض رقيقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابا بكر اللعانون والصديقون. هكذا الرواية عند المصنف وهي عند غيره كالبيهقي في شعب الإيمان بلفظ أوضح وأظهر، قال: لعانون وصديقون، يعني هما أمران لا يجتمعان، أنت صديق وأنت أيضا تلعن، كلا ورب الكعبة، أمران لا يجتمعان مرتين أو ثلاث. أي كرر هذه الجملة عليه الصلاة والسلام: ألعانون وصديقون، ألعانون وصديقون، ألعانون وصديقون، كلا ورب الكعبة. فماذا فعل أبو بكر رضي الله عنه؟ فهذا مما يدل على قوة إيمانه وصحة صديقيته. فعاتق أبو بكر يومئذ بعض رفيقه كفارة للعنه لرفيق من أصدقائه بغير حق. وبعد ذلك أكمل أبو بكر رضي الله عنه مساره في توبته، حيث جاء في آخر هذا الحديث: ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أعود. فهو لم يكن بينه وبين ربه فقط لأن أعتق بعض رفيقه، بل هو أيضا بعد أن فعل ذلك سارع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مظهرا له ندمه على ما فعل وعزمه على أن لا يعود.
لأن الرسول عليه السلام يقول في بعض أحاديثه: ألا سألوا حين جعلوا فإنما شفاء العين السؤال. يا بنتي، لعن الشيطان من حيث استحقاقه بجود، لأنه هو ملعون في طريق، ولكن جاء في بعض الأحاديث أن الشيطان إذا لعن الإنسان أو ورط في ورطة وأغضبه فدفع طلع الشيطان الإنسان على الشيطان ويلعنه، بصير الشيطان يشوف حاله يقول: أنا هلي أنا سويت وأنا فعلت. فحتى المسلم ما يفتح الطريق لفرح الشيطان لإضراره لغير الإنسان ما ينبغي أن يلعن الشيطان، وإنما يستعين بالله عز وجل من شر الشيطان الرجيم. عرفت والله؟ يعني هو بيستحق اللعنة، هو ملعون من يوم الله عز وجل أمره بأن يسجد لآدم فاستكبر وقال: أسجد لمن خلقت طينا، من يوم قال له تعالى: فإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فملعون فعلا، لكن ما دام الله لعنه انتهي قصته. فنحن اذا قلنا لعنة الله على الشيطان ما نكون في العكس، وأدخلنا الفرح والسرور على وادي الحيطان، وأدخلنا بواقعنا أنه نحن فعلا عم نتأثر منه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أدبنا وأحسن تأديبنا وعلمنا وأحسن تعليمنا، وقال أنه وقع أحدكم في شيء من ذلك فلا يلعنه، فإنه يقول أنا اللي فعلت، وإنما بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عرفت يا رب؟
درسنا اليوم في الباب 49 بعد المئة، وهو باب لعن الكافر. أما الباب السابق ففيه حديث ضعيف ولذلك تجاوزناه. أما هذا الباب فأورد فيه حديثا واحدا صحيحا بإسناده عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله ادعو الله على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت رحمة. ترجم المصنف رحمه الله لهذا الحديث بترجمة ليس فيها بيان حكم لعن الكافر، لأنه قال باب لعن الكافر، لم يقل باب جواز لعن الكافر أو باب عدم جواز لعن الكافر. وذلك لأن المسألة أولا مختلف فيها، وثانيا لأن الأصل كما سبق في جلسة النظر أن المسلم ينبغي أن لا يعود لسانه أن يلعن غيره حتى ولو كان كفيف رهيب. وفي ظني أن هذا الحديث كان من آثار تأديب النبي تأديب رب العالمين لنبيه الكريم، فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أرسل مرة سرية فيها نخبة من أكابر الصحابة، فلما أتوا قبيلة من القبائل أمنوهم ثم غدروا بهم فقتلوا منهم 70 صحابيا من أقارب أصحاب الرسول عليه السلام ومن قرائهم وحفاظ القرآن الكريم. فلما بلغ خبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا، حتى قال أنس ذلك: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على شيء، أي حزن على شيء، وجده على أولئك الصحابة. ولقد كان حزن النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك الصحابة بسببين اثنين. السبب الأول أنهم كانوا كما ذكرنا من عباد الصحابة ومن قرائهم، والسبب الثاني أنهم قتلوا غدرا لم يقتلوا وهم يلاقون وجه عدوه وجه لوجه، وإنما غدر بهم أولئك الكفار. ولذلك وجد النبي صلى الله عليه وسلم وحزن عليه حزنا شديدا، فكان يدعو عليه ويلعنهم في كل صلاة من الصلوات الخمس، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ذهبت الآية عن ذهني، وإنما أن هؤلاء الذين تدعو عليهم ليس عليك هداهم ولكن الله عز وجل قد يهديهم، هذا معنى الآية والعادية الكرة فيما بعد. ثم اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قنت على أولئك الأقوام شهرا كاملا وأنزل عليهم تلك الآية وإذا للقوم يرجعون مسلمين. فظهر السر في نزول الآية على النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ما يريد منه صلوات الله وسلامه عليه أن يظل يدعو عليهم ويلعنهم. فكانت النتيجة أن أولئك الأقوام الذين كان الرسول عليه السلام يلعنهم عادوا مسلمين. فهنا السر يكمن في أنه لا يجوز أو لا يستحب على الأقل أن يلعن المسلم كافرا بعينه، احتمال أن يعود مسلما واحتمال آخر أن يصير إسلامه خيرا من المسلم الذي ورث إسلامه على أبائه وأجداده. فالظاهر والله أعلم أن هذا الحديث كان من بعد ما أنزل الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بذلك الأجر حيث نهاه أن يظل وأن يستمر في لعن أولئك الكفار. فحينما طلب منه عليه السلام أن يلعن الكفار كان جوابه في هذا الحديث لم أبعث لعانا وإنما أبعث رحمة. فهو عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يريد أن يقرن القول مع العمل والعمل مع القول. فكما أن دعوته صلى الله عليه وسلم رحمة كما قال عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أي دعوته بشريعته، كذلك هو يريد أن يكون رحيما مع الناس حتى في لفظه. فهو لا يلعن حتى المشركين الذين يعادون الله والرسول، لا يلعنهم لأنه أولا اللعن ليس فيه كبير فائدة، وثانيا بما ذكرناه سابقا أنه من المحتمل أن يعود هؤلاء الكفار مسلمين. وكلنا يعلم أن كل الصحابة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا كفارا كانوا مشركين، ومنهم من عاداه عليه الصلاة والسلام أشد العداء عمر بن الخطاب مثلا. مع ذلك فقد صار فيما بعد من أكبر الناس وأقوام إيمانا بعد البشر الصديق رضي الله تعالى عنه. فلو أن الرسول عليه السلام توجه وجعل ديدنه لعن الكفار ولعن المشركين الذين كانوا يعادونه لظهر التناقض في النهاية، هؤلاء الذين يلعنهم وإذا بهم يصبحون مسلمين مؤمنين. فاستبق حسن أدب الرسول عليه السلام مع الناس ألا يستعمل لفظة اللعن حتى مع الذين يستحقون اللعن من الكفار. وهنا نقول كما قال رب العالمين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ذلك لأنه إذا كان الرسول عليه السلام يشرع لنا في هذا الحديث أن لا نلعن الكفار المشركين فأولى وأولى أن لا نلعن المسلم ولو كان عافيا. وهذا كما نقول فيما مضى من الدرس معناه وضع قاعدة وأدب للمسلم من رجل ويمشي عليه، لكن أحيانا كما ذكرنا قد يغضب الإنسان وتفلت في لسانه كلمة مثل اللعن وما شابه ذلك، هذا ليس أحد يؤثر منه. ولكن الرجل الكامل كما قال عليه السلام في حق قوله عليه السلام وأتري السيئة الحسنة تمحوها، وخالف الناس بخلق الحسن. فإذا ما وقع أحد من الناس في مثل هذه الحفظ في أن يلعن من لا يستحق اللعن كما سمعتم في الدرس الماضي من قصة الصديق رضي الله عنه حيث لعن الغلام معبدا له، فكان من نتيجة ذلك أن أعطى رقيقا له أو بعض رقيقه. إذا يجب أن نعود أنفسنا ألا نتكلم إلا بخير كما قال عليه السلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو يصمت. الباب الذي يليه هو باب النمام. هو فيه بإسناده الصحيح عن همام: كنا مع حذيفة فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، فقال حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة أستاذ. كنا مع حذيفة، حذيفة بن يمان رجل من مشاهير أصحاب الرسول عليه السلام، وكان له خصوصية منه لم يشاركه فيها أحد غيره، ذلك أنه كان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنه كان عنده أسماء المنافقين الذين لا يعلمهم أحد من البشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حذيفة كان صاحب سر الرسول عليه السلام، فكان يعلم أسماء هؤلاء المنافقين، ولذلك كان عمر مع فضله ومع أنه كما قال عليه الصلاة والسلام فيه: ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك، مع هذا كان عمر يأتي إلى حذيفة فيناشده ويسأله: هل أنا مذكور في أسماء أولئك المنافقين؟ فيبشره بأنه لا. هذا حذيفة قيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، هذه الجملة جملة عربية ولكن طرأ عليها الصناع في علم الحديث، فهي من ناحية العربية يرفع الحديث إلى عثمان معناه يلم، والنميمة أظن لا أحد يجهل معناها، لكن القتات المذكور في الحديث يفسر بتفسير أدق شوية من النمام. نقول يرفع الحديث يعني يلم، وما معنى يلم؟ هو يسمع الحديث بين الناس يكون جالسا، فيسمع الواحد يسب آخر أو يطعن فيه بحق أو بباطل، فما يكون لهذا النمام إلا أن ينقل هذا الكلام إلى الذي طعن فيه بقصد الإيقاع بين الطاعن وبين بطن فيه. هذا الرجل كان يرفع الحديث إلى عثمان، بمعنى كان يجلس مع الناس فيسمع ماذا يتحدث الناس عن عثمان. لعل الكثيرات منكم يعلم أن في زمن عثمان كانت فتن كثيرة وكثيرة جدا، وكان عاقب ذلك مع الأسف الشديد أن سأل الطائفة من الناس عليه وقتلوه في بيته وهو يسلم كتاب الله. فلا شك أن كل فتنة إنما تعظم تكون مقدمات تقدمتها قبل ذلك، كما يقال: وما مهر من النار إلا من مستظهر الشرر. ففي هذا الجو في زمن عثمان بن عفان كان هناك رجل يجلس في مجلس فيسمع فلان شو عم يتكلم ضد عثمان، فيسارع ويقول لعثمان: فلان قال فيك كذا وكذا، يريد أن يغري عثمان بهذا الإنسان الذي تكلم فيه. هذه هي النميمة. لما قيل لحذيفة بن اليمان أن هناك رجل يرفع الحديث يعني ينقل الحديث إلى عثمان على طريق الإفساد والنميمة، هذا هو المعنى اللغوي، لكن المعنى الاصطلاحي يرفع الحديث اختصار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في فرق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. يرفع الحديث يعني ينمه، يرفع الحديث يعني ينسبه للرسول عليه السلام. إذا جاءت مثل هذه العبارة يرفع الحديث ما في سياق السباق يسمى لأنه يقصد بالتكلم النميمة، فمعنى يرفع الحديث أن ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما هنا واضح جدا أن المقصود من قوله يرفع الحديث إلى عثمان أي ينقل الكلام الذي سمعه من الساعي في عثمان إلى عثمان بقصد إغراء عثمان عليه وإفساد بينهما. فكان جواب حذيفة أن قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة حتى. من المشهور تفسير القتات النمام، وهذا معناه لا يدخل الجنة نمام، ولكن بعض العلماء ذكر تفصيلا للنمام وحمل على وجه من وجوه ذات التفصيل هذا اللفظ القتات. إذا كان الرجل يجلس في المجلس بين الناس علنا فيسمع فلان شو عم يقول فلان ثم ينقل فهذا هو من الناس. أما الذي لا يجلس يسمع الناس وإنما يتنصت من وراء حجب، الناس لا يعرفون أنه ناس مثل جاسوس يعني، لا يعرفون أنه هناك إنسان يتجسس عليهم، فيسمع كلمة فيها طعم في فهم فسرعان ما ينقلها إلى ذات الشخص المطلوب فيه بخط الإفساد أيضا. هذا معنى القتات. فإذا القتات نمام ولكن ليس كل نمام قتات، يعني نهي علم الأصول في عموم وخصوص، كذلك في اللغة كل قتات نمام لكن ليس كل نمام قتات. ليش؟ لأنه النمام اللي يرث الحديث ورجله وينقل الحديث أيضا إلى المكان فيه ويقصد الإفساد، فالتقى في هذه النقطة معه النمام الذي يكون في المجلس وينقل الكلام يقصد الإفساد. لكن فرق بين القصاد وبين النمام، النمام يكون جالسا لا يتجسس، أما القصاد فيتجسس وينقل الكلام. ونستطيع أن نلخص أن القتات يجمع بين مصيبتين أو بين إثنين، إثم التجسس وقد قال تعالى ولا تجسسوا وجاء في ذلك حديث كثيرة، ثم زيادة على ذلك ينقل الكلام الذي سمعه من بعض الجالسين في المجلس إلى المطعون فيه لقصد الإفساد بينهما. هذا معنى القتات. فكل قتات نمام وليس كل نمام قتات. كيف يصير؟ كل إنسان حيوان لكن ليس كل حيوان إنسان، هاي معروفة في اللغة في الاصطلاح. كل إنسان حيوان لأن الحيوان اسم جنس يدخل فيه الإنسان الناطق والحيوان الصامت، فيتميز إلى الإنسان من الحيوان. فإذا قلت الإنسان حيوان صدق، لكن لا تستطيع أن تقول كل حيوان إنسان. كذلك إذا قلت القتات نمام صحيح لأنه ينقل كلام قد الإنسان، لكن نمام ليس قتاتا لأن طبيعة القتات أن ينقل كلام من وراء حجب. أخيرا بقي في الحديث نقطة هامة لكن أظن أنه يكفي الإشارة إليها لكثرة ما مر معنا التعليق على مثلها. لا يدخل الجنة قتات، هل معنى هذا أن القتات أو النمام أو الدجوس أو أي إنسان قيل فيه في الأحاديث لا يدخل الجنة، هل معنى ذلك أن النميمة صاحبها كافر حرام عليه دخول الجنة؟ هكذا يبدو من الحديث لا يدخل الجنة قتات. ولكن يجب أن لا نفهم الحديث لوحده وإنما مضموما إليه كل النصوص من الكتاب والسنة التي تساعدنا على فهم الحديث فهما صحيحا. لو نحن فهمنا الحديث على ظاهره لا يدخل الجنة حتى يعني فرضت عن الجنة مثل الكافر، لأنهم تعارض هذا الفهم مع نصوص من الكتاب والسنة من أشهرها وأقواها إذا دخل قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ففي الشيطان لا يدخل الجنة حتى ولما يقول يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لهذه الآية ونصوص كثيرة كما أشرت إليها فسر العلماء مثل هذا النص بعدة تفاسير. أولا لا يدخل الجنة حتى أي لا يدخل الجنة مطلقا من يستحل النميمة هذه، يستحلها بقلبه، لأن الاستحلال بالمعصية بالقلب هو كفر وردة، وحينئذ يبقى الحديث على ظاهره لا يدخل الجنة مطلقا لأنه باستحلاله لهذه المعصية استحلالا قلبيا صار كافرا. فإنهم يقابل الاستحلال هذا المعنى الأول. المعنى الثاني لا يدخل الجنة مع الصالحين الأولين، يعني لا يدخل الجنة بدون حساب بدون عذاب، ومفهوم هذا حينئذ أنه يدخل الجنة ولكن بعد زمن. وأخيرا الوجه الثالث لا يدخل الجنة إلا بعد أن يأخذ نصيبه من العذاب لقاء معصيته، سواء كان نميمة أو كان رجلا أو كان بياسة أو كان أي شيء مما جاء فيه إخبار النص لا يدخل الجنة بدون جاء إخبار الحديث. فمن قيل فيه مثل القول آخر وجه يصار في تأويل الحديث لا يدخل الجنة إلا بعد أن يأخذ نصيبه من العذاب إلا أن يغفر الله له للآية السابقة. أما بعد، فقد روى المؤلف رحمه الله بإسناد حسن أو صحيح غريب عن أسماء بنت يزيد قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم باختياركم؟ قالوا بلى. قال الذين إذا رؤوا ذكر الله. قال عليه الصلاة والسلام أفلا أخبركم بشراركم؟ قالوا بلى. قال المشاؤون من النميمة المفسدون بين الأحبة الباغون البراء العنت. هذا الحديث من الأحاديث في الجامعة لبعض الصبائل في كلمات قليلة، وهو كما وصلنا حديث صحيح لغيره. ومعنى هذا في علم المصطلح أنه بهذا السند الذي في هذا الكتاب هو العيب. وقلت أنه من رواية شهر بن حوشب فهو الراوي لهذا الحديث عن أسماء بنت يزيد، لأن شهرا هذا ليس متهما في صدقه وإنما هو متكلم في حضره، فإذا ما جاء ما يشهد له تقوى به. لذلك